إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 69 بعد 100 الأولى، والمقامة في مجمع التوحيد ببيلة في يوم السبت الموافق 29 من شهر صفر لعام 39 و400 وألف، ويتشتمل على عدة رسائل. رسالة بعنوان اعتقاد إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الرسالة الثانية في فتاوى أحكام العقيقة لمجموعة من العلماء. الرسالة الثالثة فتاوى أحكام المولود لمجموعة من العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة نافعة، وأن ينفعنا وإياكم بما يقال فيها، وأن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإخواننا لزوم علمائنا علماء السلف عبر قرونهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه نعمة عظيمة إخواني، بارك الله فيكم، نعمة عظيمة لزوم هذا المنهج الرباني ولزوم أئمته من العلماء والأئمة، حتى يكون فهم الإنسان فهما صحيحا سديدا. تعلمون أن الأفهام وأن الفهوم تختلف، خصوصا مع تنوع مجريات الأمور وكثرة الفتن، فإن الإنسان قد يغتر بنفسه ويغتر برأيه ويعجب بمذهبه ويتكل على عقله وخبرته ويظن أنه بذلك ناج. والواجب علينا جميعا أن نعرض دائما فهمنا على فهم السلف ولا نخرج عليهم، وأن يكون الإنسان في مسائله وفيما يذهب إليه تابعا للعلماء. فإذا قيل هذا كلام من؟ إذا هو المقرر عند سلف الأمة رحمهم الله، ولا يكون رجلا أيضا متربيا على الشذوذ يذهب إلى قول فلان أو علان لأنه يوافق هواه ويوافق رأيه. فإن بعض الناس يرفع شعار أيضا متابعة العلماء، لكن على وجه متابعة النصوص التي تكون بالنسبة له دليلا على ما ذهب إليه فيما أعتقد، لا أنه من بغاة الحق، فتراه يأخذ بقول العالم الفلاني هذا اليوم وهو نفسه يخالف قول هذا العالم غدا، وإنما يلجأ إلى كلام العالم إذا وافق هذا الكلام هواه أو كان له في الاقتداء بكلام هذا العالم هوى. فحينئذ هذا لا يقال من أتباع العلماء ولا أنه يرجع إلى العلماء، وإنما الإنسان كمذهبي في النصوص إنما يتبع النصوص في إرادة الحق ويكون مستدلا استدلالا على طريقة أهل العلم. كذلك أيضا في الرجوع إلى العلماء يكون راجعا إلى العلماء على اعتبار أن هذا العالم هو الذي يعتقد أن معه الدليل وأن دليله هو الدليل الصحيح، لا أنه يعتقد قبل النظر في نصوص الكتاب وفي نصوص العلماء. وكلما الحقيقة اطلع الإنسان على طرق الناس ومذاهب الناس واختيارات الناس يتأكد عنده هذا المعنى، أي أن الإنسان يا إخواني لابد أن يراجع نفسه كل يوم، كل يوم يراجع نفسه ويعرض ما عنده، هل ما أقوله أنا وما أتبناه أنا وما أنشره أنا هو كلام السلف حقا وهو كلام العلماء حقا، أم هذا ما يزينه لي الشيطان؟ لابد الإنسان يكون مرتبطا بعلماء وفهوم علمائه ويعلم مآخذهم وأدلتهم، حتى إذا تبنى مسألة تبناها تبنيا صحيحا سديدا، وإلا فالشيطان له طرق كثيرة جدا في غزو العقول، وقد تكون هذه العقول عقولا لها حظ من الحق، ولكن يحاول الشيطان أن يشتالهم وأن يبعدهم عن الطريق الصحيح. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما حديث عبد الله بن مسعود حينما خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. والشيطان له مداخل، قد يأتي مع إنسان من باب الغلو وقد يأتي مع إنسان من باب الجفاء، ولابد في النهاية أن يكون الطريق مزخرفا مزينا مملوءا بما فيه التغريز بالإنسان، لأن ما في أحد هاتي المعصية وهاتي البدعة ويعلم أنها بدعة ومعصية إلا بعض الناس، إنما الغالب في مثلا في من يقول أنا أريد النجاة أو أريد الجنة أو أريد الخير أنه يلبس عليه الأمر في مظلة إيه؟ في مظلة شرعية، ولهذا تنشأ الأفكار وتتباين وجهات الأنظار في حوادث وفي أمور السلف حكموها وأحكموها وبينوها منذ قديم الزمان، ولكن سبحان الله مع كثرة الاختلافات والآراء والأهواء واصطياد الشباب من أصحاب هذه الأفكار الإنسان لابد أن يمتن صلته بمنهج السلف الصالح وبمنهج أهل العلم الربانيين الراسخين، ولا نمل يا إخواني لا نمل يا أحبابي من كثرة ترداد منهج السلف، اليوم اعتقاد مالك، غدا اعتقاد الشافعي، بعد ذلك غدا اعتقاد البخاري، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد الصابوني، اعتقاد الأئمة. إخواني ما يمل الإنسان من تكرار منهج السلف، ما يمل، وياك أن تقول فأنا فهمت منهج السلف لم يعد لحاجة أن أسمع هذا، لابد يا إخواني لابد الإنسان يكثر من سماع هذا المنهج عبر أئمته، هذا إمام يعرض هذا المنهج وهذا إمام يعرض هذا المنهج وهذا إمام يعرض هذا المنهج، هذا يضيف نقطة هذا يشرح نقطة وهكذا، لابد أن يكون الإنسان مرتديا في أحضان العلماء دائما غير مستقل بفهم شيء من أمور الدين، ولهذا لا يزال الإنسان بخير ما كان متمسكا بمنهج السلف وما كان ملازما لركب العلماء دائما. وحينما نقول لأخواني بارك الله فيكم طريقة العلماء لابد أن نعلم أن هذه الطريقة طريقة عامة، ولابد أن نقتدي بالعلماء فيها طريقة عامة، لا تأتي أنت إلى طريقة واحد من الناس أعجبتك طريقته فأخذت هذه الطريقة وسميتها طريقة العلماء ثم حاربت بها طريقة العلماء الأخرى، لابد أن تعلم أن طريقة العلماء إنما هي مأخوذة. ولهذا تعجبون أنتم لما واحد تسمعون واحد يقول مثلا بأن الدورات العلمية مثلا بدعة، واحد ثاني يطلع يقول مثلا بأن كثرة الكتب مثلا بدعة، وهكذا تعجبون من هذا، ليه؟ لأنه بيعتقد ويظن هو ده فهمه مثلا، وليكن مثلا وليكن لازم مثلا ابن باز مثلا 30 سنة ولم يصنع ابن باز دورة علمية مرة واحد، فيأتي يقول لك هذه ليست من طريقة العلماء، نحن لجنا شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى ولم يقم دورة علمية يوما ما، فإقامة هذه الدورات بدعة. يبقى لآخر أن يقول وإقامة الدروس فجرا ومغربا بدعة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم دروس الفجر ويقيم دروس المغرب ويقيم دروس العصر، يبقى ابن باز خارج عن منهج السلف أيضا وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا فهمه. وللأسف هذه الفهوم قد تترجم إلى واقع عند بعض الناس، يأتيك مثلا واحد مثلا يقول مثلا صلاة التراويح هذه مثلا على هذه الكيفية بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس في سائر أيامه ولياليه ولم يتفطن إلى السر الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأبو بكر كذلك لم يجمع الناس وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه وكذا وهذه كلها مذاهب موجودة وأمور يا أخواني وأحوال موجودة، حتى وصل الأمر إلى تحكم في الزي مثلا، هذه لابد أن يكون لك سمت معين مثلا، هذا السمت هو يعتقد أنه سنة وما عداه بدعة، كمن يتشدد في العمامة مثلا، ولابد أن تكون لابسا هذه العمامة، هذه عمامة رسول الله، واللي يحمل عصا ويقول هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يحرم على الناس مثلا كي الملابس والثياب، وبعد ذلك يأتيك واحد يحرم المحمول ويحرم السيارة ويحرم كذا، هذه كلها مسالك موجودة، هذه كلها مسالك موجودة. والسبب يا أخواني أن الناس ما يعرفون ما معنى كلمة طريقة العلماء. طريقة العلماء، طريقة العلماء المستنبطة من مجموع هؤلاء العلماء، ولكن هذا عنده إمكانية في كذا، هذا يشرح كتابا في اليوم، هذا يشرح خمسة، هذا يشرح عشرة، هذا يشرح عشرين، هذا يشرح ثلاثين، هذا يقيم دورة، هذا يقيم فتاوى، هذا وهكذا. هذه طريقة إنما تأخذ من مجموع أهل العلم، لا أنك تركز على واحد مثلا معين وتدعي أن هذا الواحد حينما صار على هذا هذه الطريقة فلأن غيرها محرم ولأن غيرها بدعة، لا. فالذي يشرح كتابا لا ينكر على من يشرح كتابين، الذي يشرح كتابين لا ينكر على من يشرح العشرة، الذي يجلد مطولات في بعض الأحيان لا ينكر على من ليس كذلك، وهكذا طريقة العلماء تستنبط. المهم أنك لا تخرج عن طريقتهم العامة في هذا. ولهذا فنحن فعلا نحتاج كل يوم إلى هذه المسألة وكل لحظة لهذه المسألة، أن الإنسان يعرض دائما فهمه ودائما يا إخواني يعرض مسالكه على كلام أهل العلم. أنتم أن تسمعون بعض الناس اليوم صار يدافع عن مسألة الصراغات العلمية ويسميها بدعة عصرية، بدعة عصرية، الزام بالإحالة بدعة عصرية. أي نعم صار يقول كده، بعض الناس يقرر، هو لا هذا رأسه وأمام الطلاب مثلكم تماما وقد يقتنعون بهذا. يبقى مسألة إلزام القائل بالإحالة بدعة عصرية، بينما يحكم العلماء بأن عدم الإحالة دي والسرقات هذه هي التي هي بدعة عصرية. تسلط الناس الآن على كتب المسلمين وأخذ هذه الكتب وتشبه بما لم يعطى، ويصبح الإنسان الآن عالما ربانيا وراسخا من الراسخين بجهد غيره، لا بكلمة تربى عليها ولا كتبها من نفسه مثلا، لكن دي كلها مسالك. سمعتم أنتم من كثرة الردود، كثرة الردود هذه مخالف لمنهج السلف، وأن الردود على من رد عليه مخالف لمنهج السلف، بتصحر في المصحر. أنا قصد هذا المعنى، انتبهتم يا إخواني، قصد هذا المعنى. ده عنده فكرة وده عنده فكرة، ده تورط في سرقات، يبقى إذن السرقات لزوم الإحالة بالعصري، الثاني واحد فقط في الردود فيبقى لازم كثرة الردود بدعة، الثالث واحد فقط في الدورات العلمية يبقى لازم الدورات العلمية بدعة، الرابع واحد فقط بكثرة الكتب يبقى إذا كثرة الكتب بدعة. أو كلما صودم واحد في شهوته صار منهج السلف ومنهج العلماء بدعة، فصار الواحد الآن إخواني يقعد قواعد، تقول له جايب القاعدة منين؟ ما لها أساس ولا أصل، إنما جاء بها من سويداء قلبه ليعصر عليها جام حقده لتكون قاعدة للطلاب والطلاب مساكين. هو ده الواقع، هو ده الواقع. أنا عايز أحارب أمير أحاربه بقاعدة، أنا عايز أترك دروس محمود يبقى أتركها بقاعدة، أنا عاوز ما عنديش إمكانية في الردود أخلي كذا أخرج بقاعدة. واحد يقول لك ما ابن عثيمين ما شوفه الفوزان، واحد يقول له 10 سنين والفوزان ما سماش اسم واحد، 10 سنين بحضر عند الشيخ ما بيسميش، يعني الفوزان منهاج ليس التسمية. ليه يا اخواني؟ لان مشكلته مع واحد في قريته كان هو نفسه شيخا لهذا الاخ يوما ما، الاخ الان الحمد لله عرب الصنع وصار يدعو له بركة، فيبقى يريد ان يحارب الاخ، نسي منهجه السلفي وهو محاربة أهل البدع لأن الأخ سبقه، فصار يحارب الأخ لأنه يحارب أهل البدع، وده مصالح ومفاسد، وبهذا الدعوة ستخسر، وإحنا هنستفيد إيه لما تجلس كل يوم تقول مش عارف فلان وفلان وفلان وفلان، ما استفدنا شيئا. وهكذا فيقعد لنفسه قاعدة ثم يقول أنا حضرت الفوزان 10 سنوات والفوزان ما كان يذكر أسماء. فأصبحت هذه القواعد يا إخواني كثيرة كثيرة جدا، فلابد نقف نقف أو كلما ابتلي واحد في قلبه قاعدة قاعدها بيتمشى مع هواه لا ينبغي. حينما نقول علماء قل علماء هم مين، لما تقول هذه القاعدة قاعدة علماء كثرت الردود، هذه مضيعة للوقت، كثرت الردود فتنة للناس، كثرت وكذا، يبقى تقول فلان وعلان قالوا. مين من العلماء اللي قال هذا؟ لما تقول دورات بدعة يبقى من من العلماء اللي أفتى بهذا؟ لما تقول كثرة الكتب بدعة يبقى من من العلماء اللي قال هذا؟ من هو اللي يبقى؟ لابد أن تصدر العلماء أمامك، لابد لابد. لهذا نحن في أحكام العقيقة، أحكام المولود، أحكام الوضوء ما يمكن أن نستغني يا إخوان. ولو صار الإنسان في مقام ابن باز ومقام الفوزان فلا غنى له عن ابن باز والفوزان. لو افترضنا ما أحد يستغنى عن أهل العلم أبدا، ولا يستغنى عن النظر في كتبهم وفهومهم، فلولاهم لصرنا كالبهائم. فإياك أن تنام نومة فيلقي الشيطان في قلبك فكرة فتستيقظ أنها هي السلفية، ثم توالي وتعادي عليها قبل أن تعرضها على منهج السلف. يا إخواني أنا أريد الواحد منا إذا جلس على مكتب أو صعد منبرا يكون بطلا جريئا، تكون القضية التي يعرضها يا إخواني قضية أمة، قضية علماء، تكون على استعداد أن يخالفك المسجد كله وأنت واقف على أرض ثابتة، لا تتبنى شيئا. هو رأيك، هو عقلك، هو اختراعك، تبنى منهج أمة دائما. ولهذا يا إخواني لماذا يا إخواني وقف إخواننا في كل بلد من البلدان أمام الحزبيين وأمام التكفيريين وأمام كل هذا، هو واحد يا إخواني، ممكن كل أخ واحدة. لماذا يا إخواني؟ ما الذي أوقفك؟ عندك ذكاء أعلى منهم؟ عندك وضع اجتماعي أمكن منهم؟ عندك قدم في الدعوة يبلغهم؟ لا والله يا إخواني، وإنما الذي أوقفك العبارة السلفية والمعتقد السلفي. عايزين تحاربون يا جماعة، حاربوا منهج أمة، حرب منهج أم. فأنت خرجت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتي بلزوم منهج السلف، فصار الذي يريد أن يصطدم بك يصطدم به بمنهج أم. هي أنت رايح فيه؟ صحيح أنت عيل صغير في نظره، وصحيح أنت لسه ابن يوم امبارح، أنت قد مش كنت اللي بتعمل الميكروفون ده، أنت قد مش كنت اللي بتمسح لي مش عارف. نعم يا سيدي كنت بعمل لك ميكروفون، وكنت بنظف لك المكان، وكنت أنا اللي بجيبك بسيارتي، وكنت أنا اللي بمسح لك مش عارف إيه كل حاجه. نعم، لكن ابصرت حقا الان، ابصرت هذا حق تقدر تعرضه؟ انت لا تعرض طفلا صغيرا الان، ولا تعرض صبيا، انما انت تعرض منهجا. اذا ما الذي يا اخواني ثبتنا، وما الذي جعل لقولك قوه في وسط هؤلاء؟ انما هو لزوم منهج السلف، انك تكون خلف العباره السلفيه. ولا نخرج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا. انت لسه عيل صغير وضعت العباره واقف وراه، حدش يقدر يجي يمك، لا يمكن لا يمكن. هتعارضني؟ انت عميل، انت قابض، انت كذا. يبقى السلف، يبقى العلماء، يبقى احمد، يبقى الصابوني، يبقى الخلال، يبقى ابن تيميه، يبقى ابن القيم. يا ابني الايه؟ امال ايه؟ العيال كبرت. نعم يا أخي أنا متواري وراء هذا المنهج، فأنا لا أريد يا أخواني أن واحد يوما ما يقف على منبره مهزوز الرجلين ولا يجلس على كرسيه والكرسي يميد من تحته. يا أخواني الإنسان يكون ثابتا، سواء في طريق التعليم، سواء في مسالك، سواء في لباس، في كل شيء صغر أو كبر لابد أن تكون مغطى بالعلماء، مغطى بمنهج السلف، لست مغطى بهواك وإلا ستفضح. وابتعد عن اختراع القواعد التي ستندم عليها. لا تخترع قواعد، لا تتصور تصورات كالذي كالظمآن الذي يحسبه ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. لكن خلي قاعدتك هي قاعدة السلف، منهجك هو منهج السلف. خلي طريقتك هي طريقة العلماء. بعض الناس يقول لك مثلا هذه مش طريقة العلماء، ويمكن في حياتي ما لقي علماء أصلا ولا شاف علماء ولا شاف علماء. أنا أقول لك هذا، بعض الناس جلس عند علماء ومع ذلك ما يعرف منهج الشيخ. أنا أجلس عند الفوزان 10 سنوات وأترجم أن الفوزان كان لا يرد على المخالف باسمه. بئس الطالب أنا، بئس العاقل الشيخ فوزان أنا، بئس العاقل الشيخ فوزان أنا، أنا الذي أبرز ردود شيخي ولا شيخ سلفي ما يسمي وضد التسمية. يبقى أنا عاق، أهدرت قدر هذا الرجل في الردود وبيان أحوال المخالفين. فلهذا لزوم العلماء ليس اختياريا، لزوم العلماء هو لزوم سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين ليس على الاختيار ولا تحصيل باب الكمال، إنما هو واجب في كل حال. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلزوم العلماء في كل صغير وكبير، في عقيقتنا نلتزم بالعلماء وفقههم وعلمهم، في أضاحينا نلتزم بفقه العلماء، في لباسنا، في كل شيء يا أخواني. وإذا اختلف العلماء أتخير من أقوالهم ما أراه، ما أرى الدليل عليه أيضا برؤية العلماء، فأنا لا أخرج عن مجموع كلامهم وإن كنت لا أتقيد بكلام واحد منهم. هذا إذا اختلفوا، أما إذا أجمعوا فالحق في إجماعهم ولا أخرج عنه. ولو بدا لي أنا، لو بدا لي فقه بعيد عن هذا الإجماع فأقول بئس هذا الفقه. فأرجو أخواني أن ننتفع وأن نستفيد بهذه الفائدة، بارك الله فيكم، لأن الطريق طويل يا أخواني، طريق طويل. وإياكم أن تظن العقيدة خلاص انتهت والحمد لله احنا درسنا كتير، ده 500 كتاب في العقيدة خلصناه، احنا لسه عايزين ايه بقى؟ احنا خلاص وصلنا النهاية، ده احنا وصلنا النهاية وجالسين نشاهد من وراءنا. لا يا اخواني، لا يا اخواني، قد يخترقك الشيطان من اي باب من الابواب. لا غنى لك عن اهل العلم، ولا غنى لك عن مجالسهم، ولا غنى لك عن كتبهم وعن طريقتهم وعن مسالكهم. لا غنى لك، الطريق طويل، طريق طويل طويل طويل، ليست طريقا سهلا. والمسائل تتجدد، وتجدد المسائل قد يضيف شيئا تحسبه جديدا. فلهذا لابد من الرجوع للعلماء، أهو هو كأنه هو، فيزيل لك العالم الفارق بين هذه وبين تلك، هذه باب، هذا باب وهذا باب آخر. فلا يستغني الإنسان في هذا الطريق عن تقوى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه والافتقار له والإفلاس، ثم لزوم العلماء. فلا يزال الإنسان بخير ما لزم علماءنا، خصوصا العلماء الكبار يا أخواني الذين نرجع إليهم وإلى فقههم وإلى 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 إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذا الكتاب يا أخواني يعني لسه أخ جايبه، عشان ما تقولش أن أنا يعني معد هذه المسألة، لسه أخي جايبه الآن، اسمه صد عدوان ربيع المدخل على كتب السنة لتأليف فلان الفلان، رجعه وعلق عليه شيخ أهل الحديث في هذا العصر، شيخ أهل الحديث. من هو بقى؟ أبو عبد الله محمود ابن محمد الحداد حفظه الله، جناية الشيخ ربيع على كتب السلف، صد الشيخ ربيع عن كتب السلف. والرجل قضيته الكبرى والعظمى هي ربط الناس بكتب السلف ومحاكمة الناس لكتب السلف. وأين ما خرج فيه عن السلف؟ الحضار بن محمود الحداد، هذا الذي خرج عليه في زعمهم عن السلف، الحضار بن محمود الحداد. وما إن يحذر محمود الحداد إذن يكون خارجا عن منهج الإيه؟ عن منهج السلف. هذا شيخ المحدثين في هذا العصر، شيخ المحدثين في هذا العصر الذي أمر بحرق كتب أهل السنة وكتب أهل العلم، شيخ المحدثين في هذا العصر الذي خرج عن أحكام العلماء في هذا العصر. في النظر يا ابن حجر والصنعاني والشوكاني وغير هؤلاء، شيخ المحدثين الذي خرج عن أحكام 700 سنة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، شيخ المحدثين الذي يحذر من ابن تيمية ويعتبر أن كتابه رفع الملام هذا كتاب فتح شرا على المسلمين، ويحذر من ابن تيمية ومن الذهبي ومن غير هؤلاء، شيخ المحدثين الذي حذر منه علماء السنة قاطبة، شيخ المحدثين الذي غلوا فيه حتى جعلوه إمام العصر بلا منازع، هذا شيخ المحدثين في زعمين الذي يقول هذا. فنعوذ بالله يا إخواني من الانحراف والزلل بعد الاستقامة، والإنسان فعلا في حاجة ماسة، في حاجة ماسة إلى لزوم العلماء وإلى عدم الخروج عنهم. وإلا أنتم ترون بأعينكم يا إخواني كل يوم واحد طالع يتصدر ثم يتصدر سنة سنتين، إذا به يخرج ما عنده من ماذا؟ من بنيات في هذا الطريق، ومن عقبات، ومن انحرافات. والسبب أنه لم يتربى ولم يلزم أهل العلم. لهذا الإنسان لابد أن يعرض حاله وأمره دائما أبدا على كتب أهل العلم. أسأل الله أن يوفقنا أخواننا بما يحب ويرضى، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل. وكم يا أخواني فعلا الإنسان محتاج فعلا إلى أن يمتن العلاقة قلبا وقالبا بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. المسألة اللي مطروحة عند أهل العلم وهي إذا كان الإنسان على الصراط المستقيم فلماذا دائما اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة؟ كل ركعة على مدار 40 ركعة في اليوم، 40 ركعة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، وتكون سلفيا وتكون مستقيما على الاستقامة، ومع ذلك اهدنا الصراط المستقيم في 40 ركعة في اليوم. ومن تأمل وجد أن 40 مرة في اليوم يقول فيها اهدنا الصراط المستقيم هذا أقل ما يمكن أن يقال. وإلا الإنسان يا أخواني محتاج مع كل نفس أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن أمور الطاعات متجددة، ولأن الفتن متكاثرة ومتناثرة ومتعددة، ولأن الجواذب والصوارف عن الاستقامة كثيرة جدا. فلهذا الإنسان فعلا يحتاج مع كل نفس، لا مع كل ركعة، مع كل نفس أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. فما أحوجنا مع تجدد الأحوال والأمور وتنوع هذه الأشياء إلى أن نعتصم بالله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. وقد يكون الإنسان اليوم على استقامة وغدا ضدها محارب لها سبحان الله. ولهذا قال السلف الحي يا أخواني مهما كان يا أخواني الحي لا تؤمن عليه فتنة، لا تؤمن عليه فتنة، لا تؤمن عليه فتنة. والعبودية يا إخواني ليست 30 سنة ولا 40 سنة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. فالرحلة يا إخواني شاقة صعبة، لا تستسهلوها، فإن من استهان بعدوه غلبه ولو كان عدوا صغيرا، فكيف هو شيطان مريد لا يقصر عن إغوائك الليل والنهار، يجري منك مجرى الدم ويبات في خيشومك ويجثم على صدرك ويبول في أذنيك ويزين ويزخرف مع كل أمر ونهي، مع كل شبهة وشهوة، عدو مبين. قال تعالى عدو مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم أعلى أنواع العباد إلا عبادك منهم المخلصين، أعلى من المخلصين، لأن من أخلص أخلصه الله مخلص، هذا نتيجة إخلاص خلاصة العباد. الذين قال فيهم تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، ومن يدخل في إن عبادي هؤلاء إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، فأسأل الله أن يحفظني وإخواني وسائر السامعين. ونبدأ أولى رسائلنا في هذه الدورة العلمية بعنوان فتاوى أحكام العقيق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى حديث كل غلام مرتهن بعقيقته. سئل فضيلة الشيخ الوسيمين رحمه الله تعالى ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فأجاب رحمه الله تعالى بقوله معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته أن الغلام محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إذا لم يعق.
احنا قلنا ايه؟ أحكام
العقيقة.
نعم.
فأجاب بقوله معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته أن الغلام محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إذا لم يعق عنه أبوه، هكذا فسره بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء مرتهن بعقيقته يعني أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن، وهذا القول أقرب، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد وانشراح صدره ومضيه في أعماله.
يعني مشهور عند العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة، فما يشفع لوالديه. والمعنى الآخر هو الذي زكاه كثير من أهل العلم أنه مرتهن بعقيقته يعني محبوس عن جملة من الخير كثيرة، جملة من الخير مرتهن بعقيقته، هذه الجملة من الخير كانت معلقة على العقيق، فقد يحرم الإنسان ولده من ذلك. فإذا قال قائل طيب لماذا يعاقب هنا مع كون العقيقة أصلا مسنونة، نقول هنا ليس عقابا يا إخواني، من صلى الضحى حصل له خير عظيم، ومن لم يصلي الضحى ما حصل له هذا الخير، ولا نسمى هذه عقوبة يعني يأثم، وإنما هو حرمان من خير لن يحصل. ففرق بين من يقرأ ثلاثة أجزاء في اليوم وبين من لا يقرأ، بين من يصلي الضحى وبين من لم يصلي، بين من يحضر دروس العلم وبين من لم يحضر، بين من يقوم بعمل بنفقة وبين من لم ينفق. فلا يقال لماذا يعاقب هذا، لا، هذا ليس من نوع العقاب، إنما هو من نوع الحرمان، هذا من نوع الحرمان ليس العقاب، أقصد ليس عقابا على إثم، فإن العقيقة سنة، العقيقة سنة، والإنسان ما يأثم إذا تركه ما يأثم، ولكن كما قلنا هذا يكون الإنسان في محرما، مثل من جامع امرأة ولم يسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا أحرقني ذات امرأة، وكما في عند البخاري وغيره بل في الصحيحين، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه يقدر بينهما ولد من يضره الشيطان أبدا، لو ترك الإنسان هذا قد يكون سببا في الحق ضرر بالولد. فهي ليست واجبة يأثم الإنسان بتركها، ولكن فوات خير. فيكون كل غلام مرتهن بعقيقته، هناك أنواع من الخير تصل هذا الطفل، وتكون هذه العقيقة سببا في تحصيلها، إذا لم تعق عنه فإنه يحرم من هذا الخير. ولهذا نبادر إلى هذه العقيقة ونسارع إليها، فهي سنة عظيمة سنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتبط الإنسان بالعبودية في كل أحواله، في كل أحواله، إن كان عندك عقم أو عند امرأتك كانت العبودية سؤال الله عز وجل ولد الصالح، وأن تسأل الله عز وجل بصدق، وأن تلهث في دعائك، فتكون العبودية اللجوء إلى الله مع الصبر على ذلك، وحمد الله عز وجل على كل حال. فإذا رزقت بالولد فالحمد لله عز وجل على هذه النعمة، ثم تقوم بشكر هذه النعمة شكرا شرعيا، لا كما يفعل الناس، ممكن يفعل الناس يأتون بطبل وضمر وغير ذلك، بل هناك من الشركيات ما قد تحدث هذه المناسبات وغير ذلك، من دق الماء في الهون أو غير ذلك، والخرافات التي تحصل في هذا، وبذر حبوب وحلوى في غرف البيت حتى يحفظ البيت من الشياطين أو غير ذلك من المعتقدات الخرافية التي عليها الناس، لكن هذا شكر شرعي، فيكون بالذبح ويكون بالحلق حلق الرأس، ويكون بانتقاء الاسم الذي ترجى بركته، هذا عبد الرحمن، هذا عبد الله، أو لو سميت بأسماء الصحابة حذيفة وأنس من باب نشر أسماء الصحابة، أو سميت بأسماء الأنبياء نوح وآدم وكذا، أو سميت بأسماء العلماء الربانيين وغير ذلك، حتى ينتشر هذا الخير في الأمة، كلها مسالك عند أهل العلم ولا غضابة. لكن أفضل هذه المسميات عبد الله وعبد الرحمن، ويقاس عليها كل معبد، فعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد السلام وعبد الملك يقاس عليها كل معبد، كل معبد يقاس عليه. نعم. فيبقى إذن يا إخواني الأقرب كما ذكر الشيخ العثيمين، كل غلام مرتهن بعقيقته أي محبوس عن خير تتسبب فيه تلك العقيقة، فالإنسان يسارع إلى العقيقة هذه، يسارع إليها، حتى قيل لأحمد رحمه الله تعالى لو لم يكن مع الإنسان مال أترى له أن يستدين؟ قال إن كان له مال يأتي أو كذا يستدين، هذا أفضل ولا يفوت. يعني لو عقيقتي يوم السابع، يوم السابع ما يناسب معي مالا، فلو أننا أستدين إلى آخر الشهر أو إلى شهرين فإننا أستدين وآتي ولا أفوت هذه الفرصة. ومن هنا نقول إخواننا لا تفوتوا السابع يا إخواني، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. السابع ولو كان الإنسان سيستدين إلى أن يأتيه مال يتوقع ما مجيئه، فلا يفوت يوم السابع، لا يفوت يوم السابع. ويمكن أن يذبح يوم السابع لو أراد أن يجمع مثلا إخوانا على طعام أو كذا، يذبح يوم السابع ثم يطعم يوم أي يوم من الأيام بعد ذلك، لكن المهم أصب يوم السابع في ذبحي، فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا ينبغي أن يتهاون بسنن، لا نستهين بالسنن يا إخواني أبدا، أي سنن لا تستهين بها. فأنا أقول ليس الغلام فقط هو المرتهن بعقيقته، بل كل واحد فينا يا إخواني مرتهن بما يحصل من خير، فإذا لم يأتي بهذا الخير حبس عنه من إذا لم يأتي بهذه السنة حبس عنه من الخير بقدرها. الله أعلم، يمكن سبب هداية ولدك هذا دعوة رجل صالح، يمكن سبب استقامة ولدك الدعاء الذي ذكرته يوم أن جمعت وأتيت أمه، يمكن سبحان الله يهديكم الله ويصلح بالكم هذه التي كانت سببا في حمدك لما اعتصم، يمكن هي كانت سبب الهداية. ولو أن الإنسان اطلع الغيب لعلم أن كثيرا من الخيارات التي يعيشها الناس قد تكون أسبابها سننا قليلة جدا الإنسان قد لا يلتفت إليها ولا يظن أن الخير الذي عنده إنما كان بسبب هذا. الله أعلم، يمكن امرأة سبحان الله في يوم من الأيام وهي حامل وقالت في ساعة اضطرار وكذا، اللهم اجعله ولدا صالحا يا رب العالمين، اللهم اجعله على ضرب النبي والصحابة، فتكون سببا في هذه المسألة. نعم.
معنى العقيقة، سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن معنى العقيقة وما السنة في توسيعها، فأجاب بقوله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالعقيقة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بها، وهي مشروعة في حق الأب خاصة، تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل، فإذا ولد في يوم الخميس مثلا فإنها تذبح في يوم الأربعاء، وإذا ولد في يوم الأربعاء تذبح في يوم الثلاثاء، المهم أنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع
يعني
الثاني.
نعم، يعني ولد الخميس يبقى العقيقة الأربعاء، ولد السبت يبقى العقيقة الجمعة، فإذا ولد في يوم الخميس مثلا فتذبح في يوم الايه الأربعاء، لأن هذا هو يوم السابع، حيث إن يوم الولادة يحسب، فولد الخميس يبقى الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، ثلاثاء، يبقى السبعة يكون ايه الأربعاء. نعم.
وإنما ذكرت ذلك
هذا حساب سهل، هذا حساب سهل، يبقى اليوم الذي يولد فيه الولد اذبح قبل نظيره بيوم. في بعض، لأن بعض الناس يقول مثلا ولد الأربعاء يبقى العقيقة الأربعاء كذا أسبوع، ولد الخميس يبقى العقيقة الخميس، لا. نعم.
وإنما ذكرت ذلك لئلا يتعب الإنسان في العد متى يكون السابع، فنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني، فإذا ولد كما مثلت في الخميس كان يوم الأربعاء، وإذا ولد يوم الأربعاء كان يوم الثلاثاء، وهلما جرى. وتكون عن الذكر شاتان متكافئتان أي متقاربتان في الكبر والسن والوصف، وعن الجارية الأنثى شات واحدة، وإن اقتصر على شات واحدة في الذكر حصلت بها السنة.
يعني السنة أن يذبح عن الولد شاتين كما قال صلى الله عليه وسلم، وعن البنت شاه. نعم.
لكن الأكمل
وإن اقتصر على شات واحدة في الذكر
حصلت بها السنة، لكن الأكمل شاتان تذبح في اليوم السابع، ولابد أن تبلغ السن المعتبر شرعا.
إن اقتصر على شات واحدة يقول الشيخ، وإن اقتصر على شات واحدة في الذكر حصلت بها السنة، الذي يظهر أنه يعني أجزأ ذلك وتحقق بها أصل هذه السنة. لكن إذا كان الإنسان عاجزا، أما إذا كان قادرا، فإن السنة أن يذبح شاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، فالسنة أن تذبح شاتين. أما إذا عجز عن الشاتين وذبح شاة واحدة فيرجى له إن شاء الله أن يكون قد حصل هذا الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الإنسان ما يبخل، يعني ما يقول العلماء يقولون ولو ذبح شاة خلاص تكفي، ويذبح شاة مع قدرته على ذبح شاتين. أصلا الأمر أولا وأخيرا أي أخواني اتباع سنة، وأحد أجبرك على هذا هو الأمر في النهاية والبداية هو اتباع سنة، فلا تبخل على نفسك بارك الله فيك، والله عز وجل يخلف عليك خيرا. نعم.
ولابد أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو 6 أشهر بالنسبة للضأن وسنة للماعز لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سؤال، هل العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من السن والسلامة من العيوب وغير ذلك؟ فيقول الشيخ ولابد أن تبلغ
السن المعتبر شرعا وهو 6 أشهر بالنسبة للضأن وسنة للماعز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن.
وهذا الضأن اللي احنا بنسميه عندنا ليه خروف أو النعجة، هذه أقل سن فيها 6 أشهر هذا الضأن. طيب والماعز هذا أقل شيء فيه سنة، أقل شيء فيه سنة هذا الماعز اللي احنا بنسميه الجدي أو المعزة، جدي ومعزة، والتاني خروف وإيه ونعج. فالضأن والخروف والنعج، والماعز اللي احنا بنسميه الجدي والمعزة وكذا والتيس وغير ذلك، فهذا أقل شيء فيه سنة. إن أردت أن تذبح بقرا مثلا فإنك تذبح على نفس السن الذي في الأضحية، أي ما لها سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين. وهل ممكن أن أذبح إبلا أو بقرة في الأضحية؟ نعم. لكن بعض الناس يسأل يقول مثلا وينظر إلى كم اللحم فيقول مثلا عندي 4 أولاد أو 5 أولاد، هل ممكن أن آتي ببقرة وأذبحها عن الجميع؟ والبقرة لعل سعر البقرة يكون أكثر من سعر هذه الشياة. نقول ليس النظر إلى السعر ولا إلى كثرة اللحم، إنما النظر إلى تحقيق السنة في أن هذا المولود يذبح عنه. أنت ذبحت ذبيحة عن 5 من المواليد، لا، نحن نريد عن المولود ذبيحة، فإن كان ذكرا فتذبح شاتين، وإن كان أنت فتذبح شات، إنما أنت جعلت هذا الذبيح هذا المذبوح مذبوحا وحيدا. يبقى السنة أن تذبح عن هذه النفس ذبيحة، عن هذه النفس ذبيحتين إلى آخر ذلك. فالنظر إلى عبادة الذبح، نظر هنا إلى عبادة الذبح. نعم.
وهذا عام في كل
من أفضل، قد يقول قائل أفضل أجيب آتي بشاتين ولا آتي مثلا ببقرتين. هنا بعض العلم يرى أن البقرتين أفضل نظرا لكثرة اللحم ووفرته وكذا، وبعض العلم يرى أن الشاتين أفضل لموافقة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الإبل والبقر وغير ذلك، ومع ذلك قال يذبح شاتين. فعلى كل المسألة يعني قريبة في هذا، وموافقة السنة أفضل. ولو أن الإنسان ذبح الشاتين ثم اشترى لحما وأضاف لحما وكثره يكون جمع بين الأمرين، بين إصابة السنة وبين كثرة اللحم، هذا الأفضل. نعم.
وهذا عام في كل ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل كالعقيقة والهدي والأضحية.
وينتبه يا أخوان النص هذا لا تذبحه إلا بسنة، هذا نجيب به أيضا عن إيه؟ عن مسألة هل في العقيقة يشترط السنة وكذا جميع المذبوحات هذه. فهنا النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، أي ذبح العبادة يكون على هذا النحو. فإذا ذبحتم ذبح هدي، ذبحتم هديا أو ذبحتم مثلا ما كان نتيجة محظور ترك واجب أو فعل محرم، او ارتكاب محظور في الحج او العمرة، اضحية، عقيقة، كل هذه الذبائح اجعلها على وصف ما يكون في الاضحية وفي الهدي، ان يكون ايه مسنة، لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم.
ولابد ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الاجزاء.
يقول الشيخ هنا وهذا عام في كل ما يذبح تقربا الى الله عز وجل كالعقيقة والهدي والاضحية، يبقى هذا عام في كل ما يتقرب به الى الله عز وجل، يبقى دي فائدة، فاذا استفدناها لا. ولابد أن تكون
سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربعا وأشار بيده: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء، يعني الهزيلة التي لا تنقي أي ليس فيها مخ، وما كان مثل هذه العيوب فإنه بمنزلتها.
يبقى إذا هل يلزم السلامة من العيوب؟ نعم يلزم السلامة من العيوب. نعم.
ويوزع، فنقول ما يؤكل منها ويهدى وتصدق ليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك، فيأكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق بما تيسر، وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه إما في البلد وإما خارج البلد.
يعني لو جعل ثلاثة أثلاث فلا بأس، ولكن لا بأس بالزيادة في هذا القدر عن هذا القدر. نعم.
ولكن في هذه الحال لابد أن يعطي الفقير منها شيئا، ولا حرج أن يطبخها ويوزع هذا المطبوخ أو يوزعها وهي نية،
وهي نية يعني لو أنه ذبح وهي نية وزعها أجزاه ولا يلزم الطبخ وكذا، لكن قد يكون الطبخ يعني أوسع وأحسن للفقراء ودعوة الإخوان، فحين دي لا بأس. نعم.
والأمر في هذا واسع، إذا لم يتيسر أن تذبح في اليوم السابع فإن العلماء يقولون تذبح في اليوم الرابع عشر، فإذا لم يتيسر تذبح في اليوم الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، هكذا قال أهل العلم. والأمر في هذا واسع، لو أنه مثلا ذبح في الثامن أو العاشر أو ما أشبه ذلك أجزاه، لكن الأفضل أن يحافظ على اليوم السابع.
نعم، خصوصا إذا كان عاجزا، فإن كان قادرا تحرى السنة وجعل ذبحه يوم السابع، فإذا فاته شهر شهران ثلاثة أشهر أربعة ثم قدر على ذلك ففي أي يوم. نعم.
وسئل فضيلة الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى عن معنى العقيقة، وهل هي سنة مؤكدة أو مستحبة، ومن لم يفعلها هل هو آثم؟
نعم.
وسئل فضيلة الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى عن معنى العقيقة، وهل هي سنة مؤكدة أو مستحبة، ومن لم يفعلها هل هو آثم؟ فأجاب بقوله: العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي مأخوذة من العق وهو القطع، لأن الذابح يقطع أوداجها، وما يجب أن يقطع في حال الذبح، وهي سنة للمولود الذكر اثنتان وتجزئ واحدة وللأنثى واحدة، والسنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته. قال العلماء: فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، فإن فات ففي أي يوم، ويأكل منها ويهدي ويتصدق، وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر، والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر، وإنما يكره للقادر تركها.
نعم، الصحيح أنها ليست واجبة بل هي مسنونة، ولكن يكره للقادر تركها لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. نعم.
حكم العقيقة. سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا مات الجنين في بطن أمه فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟
نعم، هذه مسألة مهمة. إذا مات الجنين في بطن أمه فليلزم والده أن يذبح عنه عقيقة، لأن المشهور أن هذه العقيقة إنما تكون شكرا لله عز وجل على هذا المولود الذي نزل، فبعض الناس يأخذ من هذا أنه لو نزل ميتا فأي نعمة إذن يشكر الرب سبحانه وتعالى عليها في هذا، وما مناسبة العقيقة وقد مات الولد؟ فيظن بعض الناس أن هذه مقترنة بتلك. نعم.
فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة، والسنة أن تذبح في اليوم السابع ولو سقط ميتا، والسنة أن يسمى أيضا
ولو سقط ميتا. نعم.
والسنة أن يسمى أيضا،
أي أن يسمى من نزل ميتا، ولو نزل ميتا فإنه يسمى. نعم.
ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس،
ويغسل ويكفن ويصلى عليه طالما أنه نزل بعد التخليق وليس بلازم أن يتم 9 أشهر، المهم أنه بعد نفخ الروح. بعد نفخ الروح نعم.
لأن الأحاديث الصحيحة نعم.
نعم أن يشفعه في والديه، يدعى أن يشفع الله في والديه نعم.
لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله ابن أبي.
يعني أن الحلق يكون في يوم السابع والذبح يكون في يوم السابع، أما التسمية فتكون في يوم السابع ولو قدمها لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم يوم ولد نعم.
وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأس ويحلق ويسمى. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الأنثى شاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه.
وهذا يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان نعم.
قال: وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره
فعلق فأحب نعم.
قال: وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.
إذا كان قد نفخت فيه الروح فترتب الأحكام هذه، فيسمى إذا نزل يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن وصلى عليه نعم نعم. لا لازم نفخ الروح نعم.
والمشروع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتا، ويشرع أيضا أن يسمى ويعق عنه لعموم الأحاديث المذكورة، والله ولي التوفيق.
نعم. يبقى الإجابة عن الإشكال، وهو أن هذا الولد الذي نزل سقطا فما وجه النعمة فيه؟ نقول: وجه النعمة فيه موجود، وهو أن هذا الولد يكون لأبيه عند الله عز وجل يوم القيامة، وأنه يكون له أجرا وثوابا، وأنه يأخذ بيديه إن شاء الله إلى الجنة، وليس باللازم أن يبقى وأن يعيش، فهو في ميزان حسنات. هذه الحسنة التي تكون للأبي ونتيجة صبره على ذلك أيضا ينال من الأجور الأجر العظيم، هذه تستحق أن يحمد الإنسان ربه على هذا الولد نعم.
صفة العقيقة المشروعة. سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الله ورسوله؟
يعني ليست النعمة فقط في حياته، النعمة في مجيء وأن الله عز وجل رزق به، ولو نزل سقطا كما قلنا فإن هذا يحسب له عند الله سبحانه وتعالى، يحسب له عند الله. والمرأة إذا مات لها هؤلاء الأولاد والأبوان إذا مات لهما فإنه يكون في ميزان حسنات الأبوين، والصبر على ذلك له أجر عظيم نعم.
سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة، ولا يكسبون من عظامها شيئا، ثم بعد ذلك يقربون عظامها وفرسها ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به؟ فأجاب بقوله: إن هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعا، كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن
نعم تكون العقيقة عند الولادة لا عند الوفاة، فهؤلاء إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة، هذه مصادمة للسنة ومخالفة للسنة مخالفة صريحة. فالعقيقة إنما تكون عند الولادة لا عند الوفاة نعم.
وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء. هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه.
لم يعلق الشيخ على قول السائل: ما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كذا، لأن حكم الله ورسوله في ذلك واضح وبين ولا اجتهاد فيه. ولا ينبغي السؤال بهذه الصيغة إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية. فيسأل واحد مثلا ما حكم الله ورسوله في من ينزل على الركبتين مثلا أو اليدين في الصلاة مثلا يعني، فمثل هذه المسائل الاجتهادية يكون النظر فيها إلى المجتهد في نظره إلى أدلة الكتاب والسنة، ولهذا لا يجزم بأن هذا هو الحق عند الله سبحانه وتعالى. فالمسائل الاجتهادية لا يقال فيها ما حكم الله ورسوله، ولهذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من كان يبعثهم في الجيوش: فإن أنزلوك على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، وإنما أنزلهم على حكمك، فإنك أن تخطئ حكمك هذا أهون، هذا أهون من أن يخطئ حكم الله وحكم الرسول، لأن هناك مسائل اجتهادية. أما المسائل القطعية، واحد يقول ما حكم الله ورسوله مثلا في وجوب الصلوات الخمس، نقول أنها واجبة في الصلاة الخمس، نقول أنها واجبة بنص الكتاب والسنة، لأن هذه المسألة ليست مسألة اجتهادية، هذه مسألة قطعية. فالمسائل القطعية نجزم أن هذا حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المسائل الشاذة فليقال حكم الله وحكم الرسول، ولا يقال ما حكم الدين أيضا تساوي ما حكم الله وما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ما رأي الدين، لأن الدين ليس آراء إنما هو أحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن ماذا يبقى؟ أقول ما تقولون في كذا وكذا وكذا، ما تقولون، ما قولكم في كذا وكذا، لكن ما تقول ما رأي الدين، لأن الدين ليس آراء، ولا تقول في المسائل الاجتهادية ما حكم الله ورسوله في هذا، لأن هذه مسألة أيضا اجتهادية لا يجزم الإنسان أنه قد أصاب الحق بذلك. أما المسائل القطعية فإنه لا بأس أن يقال ما حكم الله في هذا، ما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنها مسألة قطعية. أما مسائل اجتهادية فلا تجزم أن هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك قد تخطئ في هذا الباب. نعم.
قال ذبح العقيقة بمناسبة قول
الله، فمثلا ما حكم الشرع في العقيقة؟ مشروعة، لكن ما حكم الشرع؟ هل هو سنة ولا واجبة؟ حكم الدين، حكم الله ورسوله في هذا؟ لا، هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية. نعم.
ذبح العقيقة بمناسبة قدوم ضيف. سئل فضيلة الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى عن الحقيقة، عن العقيقة إذا ذبحها بمناسبة قدوم ضيف فهل تجزئ؟ فأجاب بقوله:
العقيقة إذا ذبحها بمناسبة قدوم ضيف فهل تجزئ؟ نعم.
فأجاب بقوله: لا تجزئ، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة، ولأنه لو فتح هذا الباب لانسد باب العقيقة، وصار كل من حصل له مناسبة ذبح شيئا ونواه عقيقة، وإذا لم يكن مناسبة أخر العقيقة حتى تحصل المناسبة، وهذا معناه سقوط ذبح العقيقة بنية العبادة، ولأن فعل هذا مقصود به إحياء ماله ووقايته. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في المزكي أنه لا يحابي في زكاته ولا يدفع بها مذمة ولا يحيي بها مسألة.
نعم، يعني ما تذهب أنت أختك تزوج ابنها، الزكاة للأخت إذا كان عندك أولاد وعندها أولاد وكذا من الذكور، فالزكاة للأخت هذه صدقة، زكاة وقربة إلى الله عز وجل وصلة وغير ذلك. لكن لو أنك ذهبت تعطي زكاتك لأختك في زواج ابنها لأنك مطالب اجتماعيا وحالتك ميسورة أن تساهم مع أختك في هذا، فتقول خلاص أضرب عصفورين بحجر كما يقال، أعطيها الزكاة من الزكاة، وفي نفس الوقت أكون إيه، فهذا لا ينبغي، لأنك تدفع به مذمة عن نفسك، حابيت نفسك الآن وحصنت بهذا مالك، لكن أعطي قربة لله سبحانه وتعالى فلا بأس. أما إذا كان إنسان يستفيد من زكاته، ومثله أيضا إذا كان لك دين عند أحد وهذا الرجل أعثر في سداد الدين فأردت أن تسقط ما عليه من دين من زكاتك، فهذا أيضا قد جملت نفسك وسددت نفسك بهذا المال، فبدلا من أن تخرج 10,000 للفقراء ستخرج 5 فقط، يبقى هنا استفدت، سددت نفسك. نعم.
ولا فرق بين أن يعينها عقيقة من قبل أن ينزل به الضيف أو يشتري، أو يشتري ذلك بعد نزوله به.
لكن لو أنت قلت لأختك: يا أختي هذه زكاة، ماذا لا تدفعي بها، أنت محتاجة خذ هذه زكاة، ما في إشكال. ليه؟ لأن ليس لك فضل خاص. أو تعطي مثلا بعض الناس مثل هذه الأشياء وتنبه، لأنه قد يظن الظان أنك إنما تجامله فيبقى مدينا لك، واحد يعطيك مبلغ من المال تبقى مدينا له وتتمنى يعني أن ترجع إليه، ويصبح هذا صاحب منا عليك، لكن لو علم ان هذا زكاة سواء بالتصريح او بقارنة الحال او بقارنة ايه الحال، فاذا كان كذلك فلا بأس، لانه تنتفي المنة هنا، تنتفي المنة هنا، فلا ينبغي الانسان ان يجامل بزكاته وان يكتسب بها مدحا او يدفع عنه مذمة او يسقط بها دينا، هذا لا ينبغي ان يكون. نعم.
ولا فرق بين ان يعينها،
هذه ايه تجزم تجزم نعم ما في اشكال، لو اعطاه قال هذه زكاة خلاص انتهت كل هذه المسائل انتفت. نعم اليس ايه يعطيها زكاة محتاجة ما في اشكال، لكن نقول في حالة ما اذا كان يحصن ماله، يعني مثلا المعتاد مثلا عندنا مثلا انا اساعد اختي في الزواج اللي بيسموه مثلا نقطة ومساعدة، فانا بدل ما اعطي نقطة من جيبي بعطيها النقطة ديت ايه زكاة، تقول شكرا يا اخويا، ده انت والله يا اخويا ما قصرت معي، ده ما حدش عمل معايا من اخواتك اللي انت عملته معاي، ما طبعا كل اخ ادالك 500 جنيه وده ادالك مثلا 5000 جنيه من الزكاة، فتبقى بقى مدينة يا عيالي يا اولادي خالكوا ده عامل معي كذا او. نعم.
ولا فرق بين ان يعينها عقيقة من قبل ان ينزل به الضيف او يشتري بعد ذلك بعد نزوله به، لان المعنى واحد، واذا كان قد عينها من قبل فلينتظر وليشتري.
يقول ولا فرق بين ان يعينها عقيقة نعم
من قبل ان ينزل به الضيف او يشتري ذلك بعد نزوله به، لان المعنى واحد، واذا كان قد عينها من قبل فلينتظر وليشتري للضيف غيرها. نعم لو ذبحها قبل نزول الضيف به ثم صادف نزوله به بعد ذلك فهذا لا شك انها تجزئ، او نوى ان يذبحها في اليوم المعين فنزل به الضيف ذلك اليوم فالظاهر انها تجزئ ايضا.
نعم ثم يقول نعم لو ذبحها قبل نزول الضيف به ثم صادف نزوله به بعد ذلك فهذا لا شك انها تجزئ، او نوى ان يذبحها في اليوم المعين فنزل به الضيف ذلك اليوم فظهر انها تجزئ ايضا. طيب هذه الفتوى قريب منها يا اخواني، قريب منها ايضا فتوى انني اذبح العقيقة عقيقة اولادي يوم مثلا عرس ولد الاكبر، فبدلا من ان اتي بوليمة في العرس خاصة فاتيت بتلك العقيقة وذبحتها بحيثه من ناحية اطعم ومن ناحية كذا وكذا، فهل يطوى تجزئ؟ الشيخ يقول ينبغي ان تكون العبادة خالصة ومجردة، ولا شك ان هذا الاحوط يا اخواني والاسلم، لكن الذي يظهر لي والله تعالى اعلم انه لو انه جعل ذلك من القسم الذي يخصه، يعني اعطى الفقراء واعطى مساكين واعطى كذا وجعل هذا في القسم الذي يخصه، لانه ان جاز ان ينتفع به لنفسه جاز ان يجعله في اي شيء، جاز ان يجعله في اي شيء، لان العقيقة طالما ان الانسان يباح له ان يأكل منها ويباح له ان يتصدق ويباح له ان يهدي منها وكذا، فطالما انه ينتفع بها لنفسه فايا كان الغرض، لكن الاكمل والاولى والاحسن ان يجعل الغرض من الذبح هو العقيق، فان كان الغرض هو العقيقة بالفعل ولكن مثلا اراد ان ينتفع بالجزء الذي له فهذا ان شاء الله يكون امرا واسعا، لكن كما قلنا الافضل له ان يجعل هذه الذبيحة ويتعبد الله عز وجل بهذه الذبيحة ولا يدخل معها غيرها حتى تكون هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم. لكن انا بقى من الجزء الذي لي اطعم منه فقراء، اطعم منه اضياف، اطعم منه اخوانا، اطعم منه اصحابا، اطعم منه كذا وكذا، هذا لا بأس ولا حرج، يعني لا بأس ولا حرج في هذا، لكن المهم ان الانسان تكون النية خالصة، ثم الجزء الذي يأتيك انت تصرف فيه كيفما شئت، لا انك تجعل هذا سببا، يعني لن تذبح عقيقة الا بهذا، يعني انت ذابح هذه وليمة وليمة ولكنك قلت ادخل مع نية العقيق، هذا الذي يتكلم فيه شيخ، فلا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا انك ذابح ذابح فتقول اجعلها ايه اجعلها عقيقة اجعلها عقيقة، لا، لأنك لم تقصد أصالة العقيق، لكن من قصد العقيقة وذبح هذه العقيقة ثم ادخر منها جزءا ليجعلها في عرس ولده أو يجعل ذلك في دعوة أضيافه فحينئذ لا حرج ولا بأس، يبقى ننظر إليه إلى الدافع لهذه الذبيحة، هل هي عقيقة تعبدت الله عز وجل بها؟ ها هذا هو الأصل، فلا ضير أنك تنتفع بجزء منها في إكرام أصدقائك وأحبابك ولا شيء في ذلك. أما إذا كان القصد هو هذا المقصود الخاص أنك أنت ذابح لأضيافك ذبيحة ذبيحة، يعني جاي لي مثلا الناس إخوة لي وأنا أذبح ذبيحة أذبح ذبيحة، فأقول إيه أجعل هذه بنية العقيقة عن فلان، لا هذا لا ينبغي، ينبغي أن تكون العبادة خالصة لأنها عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيشترط فيها ما يشترط في سائر العبادات أنه لابد أن تكون النية خالصة. نعم. كيف يعني؟ نفس مسألة في الأضحية، لا فرق بين الغنيمة بين العقيقة والأضحية. إذا كانت النية خالصة، يعني أنا الآن مثلا عندي عقيقة أذبحه سنويا، وفي نفس الوقت أنا حددت فرح عرس ولدي يوم 7، فأنا ذبحت عقيقة تعبدا لله عز وجل، ثم ادخرت منها ثلثا، أصلا أنا أدخر أيضا كل سنة لا إشكال، ثم جعلت هذا الثلث في عرس ولدي، ما في مشكلة، لكن هذه عادتي. لكن أنا لا أعتاد الأضحية ثم عرس ولدي حددته يوم 7 أقول بالمرة أنوه إيه، يبقى بدل مذبح الذبيحة يوم بعد العيد مثلا بيومين أو بثلاثة في عرس ولدي، أنا أقدمها قليلا وأجعلها أضحية وأنتفع بالأضحية وأنتفع بالإيه. لا لا ينبغي، هنا ينبغي أن تكون الأضحية، لأنه ما دفعك إلى الذبح الأضحية، إنما دفعك إلى الذبح الانتفاع بها في عرس ولدك، ولكنك أدخلت النية على هذه فسرت هذه النية تابعا، نية الأضحية هنا تابعا وليست استقلالا، لكن اجعل النية في العقيقة والأضحية استقلالية، ثم هذه الأشياء الأخرى تكون تبعا في القسم الذي يكون لك. من؟ نعم؟ دي ما ده مسألة أخرى، ده شراكة، شراكة ناس تضحي ويدخل بربع بنية العقيقة مثلا، اللي هي بقى جمع بين العقيقة وبين الايه؟ بين الأضحية، انه يكون عنده سبع في هذا، لا، لأن العقيقة تكون ذبحا خاصا، الحقيقة تكون ذبحا خاصا. نعم. بين بيع ايه؟ لا شك ان كل مدخر من الأضحية، كل مدخر من عقيقة بيوفر شراء لحم، بيوفر شراء لحم. انا بدل ما اشتري انا من الجزار كل اسبوع كيلو، صار عندي 10 كيلو في الثلاجة، لكن الشرع اباح، طالما اباح لك الانتفاع خلاص، لكن ما تبيع شيء، الشرع اباح لك الانتفاع، لكن ما الحامل لك؟ هل الحامل لك هو حصول هذا الامر، ولا الحامل لك التعبد بالعقيقة؟ نعم اكله خاص، لكن كل اكل ما فيش فرق بين خاص وبين أن أدعو محمود عليها أو أدعو إسلام أو أدعو كذا، ما فيش إشكال، لكن مهم الحامل عليه. يبقى نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما نيتي عند الذبح؟ نعم.
وسئلت اللجنة الدائمة
نعم لا من قسم، إذا أعطيته أجرة ما ينبغي، الجازر ما يأخذ أجرة. نعم.
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له إنها غير مجزية، ومثلا لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدون عنها؟ الجواب: الأقرب أنها لا تجزئه، لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.
نعم، لأن الضيف إذا نزل به بيذبحها، بيذبح له ذبيحة، فعلى وقاية لماله، وليس القصد هنا العقيق. نعم. ولهذا لولا الضيف ما ذبحها الآن. نعم.
ليس عنده مال للعقيقة. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن رجل لم يذبح العقيقة لكونه لا يجد المال، فهل عليه شيء؟ فأجاب بقوله: ليس عليك شيء ما دمت لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، لأن الله تعالى يقول في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان الإنسان فقيرا عند ولادة أولاده فليس عليه عقيقة، لأنه عاجز والعبادات تسقط بالعجز عنها.
لكن النوى وعلم الله عز وجل صدقه، فإنه يؤجر أجر الناوي. لو أن لي مالا ولو كان لي مال لا ذبحت عقيقة ولا تسننت بهذه السنة العظيمة، فإنه إن شاء الله يؤجر بنيته كما قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته. نعم.
هل
مسألة هنا قول الشيخ فإذا كان سنة فقير عند ولادة أولاده فليس عليه عقيقة لأنه عجز والعبادات تسقط بعجز عنها، إن قصد الشيخ يعني في هذا الوقت في يوم السابع فنعم، وإن قصد الشيخ سقوطها دائما ففي هذا نظر، فإن العقيقة متى ما تيسر الإنسان أن يذبح ذبحه ولو بعد اليوم السابع ولو بعد الرابع عشر لو بعد الحادي والعشرين بعد سنة سنتين ثلاثة أربع سنوات خمس سنوات فلو ذبحها أجزاته. لكن لو قصد الشيخ أنه حال ولادة الولد في اليوم السابع كان عاجزا فإن هذا الرجل لا يلزم بذلك. نعم. أما السقوط الكامل بحيث أنه لا يجزئ بعد ذلك لو ذبحها بعد سنة وسنتين فهذا لا شك أنه لا بأس أن يذبحها في أي وقت من أوقات متى ما تيسر له. نعم نعم. لكن ذبحها عقيقة، ذبحها عقيقة ووزعها مثلا في رمضان ما في إشكال إن شاء الله، المهم يكون النية عند ذبحها العقيقة. نعم. العلماء اختلفوا فيها ولكن الصحيح أن الأضحية مستقلة عن العقيقة لأن العقيقة ذبح خاص، ذبح خاص. الأضحية يشترك فيها يشترك السبعة في بقرة، إنما العقيقة ما يشتركون في بقر الاشتراك لا. نعم.
هل يستدين لأجل العقيقة؟ سئل فضيلة
الشيخ. إنما أن يجمع بين الأضحية والعقيقة لا، هذا ذبح خاص ولا ذبح خاص، هذه عبادة مستقلة عن هذه العبادة. نعم.
سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة؟ فأجاب بقوله الاستقراض من أجل العقيقة ينظر، إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لا يرجو الوفاء ليس له مصدر يرجو الوفاء منه فهذا لا ينبغي له أن يستقرض. قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيقة يقترض يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة، لكن يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل، يعني شخصا يستطيع أن يوفي وإذا كان معسرا في الطفل الأول وبعد أربعة أطفال أنعم الله عليه بالمال فإنه يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه حين ولادته، أما الأولون فقد سقطت عنه عقيقتهم لأنه كان معسرا.
يقول وإذا كان معسرا، يقول الشيخ يعني فصل بين من كان يرجو ما لن يأتيه ومن بين من كان لا يرجو، فيقول ينظر إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صدف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لا يرجو وفاء ليس له مصدر يرجو وفاء منه فهذا لا ينبغي له أن يستقرض حتى لا يحمل نفسه بالديون وقد يعجز عن سداده، فلماذا يبتلي نفسه؟ ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال الإمام أحمد في العقيقة يقترض يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة، لكن يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل، يقول الشيخ يعني يحمل كلامه على ما إذا كان يرجو مال، يقول يعني شخصا يستطيع أن يوفي، وإذا كان معسرا في الطفل الأول وبعد أربعة أطفال أنعم الله عليه بالمال فإنه يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه حين ولدته، أما الأولون فقد سقطت عنه عقيقتهم لأنه كان معسرا. كان الشيخ يعني يرى أن لها هذا الزمن، وهذا يفسر مراد الشيخ بقى من العقيقة من السؤال الذي مضى وهو أنه تسقط عنه بالعجز عنها في الوقت الأول، وهذا محل نظر، وهذا محل نظر. نعم.
لم يعق عن أحد.
لا، فالصحيح أنها تجزئ في أي وقت إن شاء الله، تجزئ في أي وقت، وصح الحديث أن النبي عق عن نفسه أصلا بعدما كبر كما صححه العلامة الألباني، فما بالك بالعقيقة عن الأولاد. نعم. فإذا كانت تجزئ فإنه لا يطالب ولا أن يستدين في هذا الوقت إذا كان لا يرجو مالا، أما أن تسقط عنه مطلقا هذا الحقيقة محل نظر، هذا الحقيقة محل نظر. نعم.
لم يعق عن أحد من أولاده. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله من لم يعق عن أحد من أولاده فماذا عليه الآن؟ فأجاب بقوله إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا أو يقول غدا أعق حتى تمادى به الوقت، أما إذا كان فقيرا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه.
نعم. الشيخ بقى أوضح مرادا من هذا، ونقول لماذا؟ هل العقيقة وقت معين؟ نعم، وقت استحباب، أما وقت تعبد ففي أي وقت إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم سابعه، هذا يعني من السنة أن تذبح عنه، لكن الذبح بسبب الولادة هذا باقي الحكم إن شاء الله. نعم.
وسئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله رجل له بنات ولم يعق لهن وهن الآن متزوجات فما على والدهن؟ فأجاب بقوله العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة.
فتولجنا في مسألة إذا يعني عجز عن الأيام الأولى وزبح في أي سنة من السنوات. نعم نعم نعم.
قال فأجاب بقوله العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان غنيا فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.
أعد شعور ثمين رجل له بنات ولم يعق لهن متزوجات فما على والدهن؟ فأجاب
العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان غنيا فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.
نعم.
وسئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله.
طيب هنا قال وإذا كان غنيا فهي باقية على الأب، يعني كان غنيا وقته، كان غنيا وقت الذبح فهي باقية عليه. يبقى الشيخ فرق بين الغني وليه والفقير، أما الفقير فتسقط عنه وأما الغني فتبقى معه. نعم.
وسئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله رزقني الله بأبناء وبنات ولم أذبح التميمة لهم جميعا فهل علي إثم؟ فأجاب بقوله ذبح عقيقتي التي يسميها العوام التميمة سنة مستحبة وليست واجبة عن الذكر الشاتان وعن الأنثى شاة واحدة، فمن لم يذبح فلا إثم عليه، ووقت الذبح ليس له حد، ولكن الأفضل أن تذبح في اليوم السابع من ولادته.
نعم هذا الصحيح، وقت الذبح ليس له حد، لكن الأفضل أن يكون ذلك في اليوم السابع. نعم.
ولكن الأفضل أن تذبح في اليوم السابع من ولادته إن أمكن أو بعد ذلك ما تتيسر. قال الإمام أحمد رحمه الله العقيقة سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه رضي الله عنهم. وعن سمرة أن رسول الله،
وهذا في إشارة إلى أنه لا يلزم أن يكون الذابح هو الأب. نعم الأب هو الذي يخاطب بهذا، لكن لو قام آخر يعني خال الأولاد قال أنا أذبح مثلا عن ابن أختي أو كذا ذبحته علي، ما في بأس، ما في بأس، هذا في السنن ما في بأس. حتى في الواجبات لو واحد قال فلان عليك كفارة يمين فقال خذ مثلا مني هذه الكفارة وسددها ما في إشكال إن شاء الله، كما جاء في الصحيحين لما قام رجل في الرجل الذي جمع امرأته فلما لم يجد شيئا من هذا فقام رجل وأعطاه طعاما فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به عليه يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، قال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، فإذا تطوع واحد وتبرع واحد فلا بأس. نعم. لكن يكون هذا في الواجبات التي تلزم الشخص كمعين لابد من إعلامه بذلك، يعني واحد يؤدي زكاة عن واحد من غير أن يعلمه فهذا لا يجوز، لأن الزكاة عبادة يلزم لها النية، أما سدد دينه من غير أن يعلمه فلا إشكال، لأن هنا المطلوب إبراء الذمة، فسواء علم الشخص أو لم يعلم ما في إشكالية، لكن العبادات التي يلزم لها نية ومنها العقيقة ومنها كفارة اليمين ومنها كفارة الضرار، العبادات عموما التي يلزم لها نية هذه لا بد أن أخبر صاحبها أولا. ولهذا من أخطاء الشائعة لو أنا مثلا أشارك واحدا في مشروع عند التصفية النهائية يقول مثلا نخرج 10,000 هذه زكاة، أنا أديت الزكاة 10,000 هذه من المصروفات وكذا وكذا وكذا، يقال هذه المصروفات 10,000 أنت ما استشرتني ولا أخبرتني أنك ستخرج الزكاة عني فهذه لا تجزي، فتكون هذه الأموال عندك أنت، يبقى ما كان عنك زكاة أجزأك والباقي يكون صدقة لك، ولو شئت أنا أن أمضي ذلك صدقة لي فلا بأس، ولكن الزكاة لا تسقط، لا بد من النية لأنها عبادة، والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم. نعم ما يصلح لو أجازه بعد هذا ما يصلح. البيع ماشي ما يلزم له في هذا أي شيء من الحاجات الأشياء اللي هي ما يلزم لها أن كعباد. نعم.
وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، فلا ينبغي للأب ترك العقيقة عن مولوده، والله أعلم. قال الحكمة في ذبحها في السابع. قال سئل
الشيخ فوزان هنا قال ليس لها حد، وقت ذبح ليس له حد. نعم. ولا فرق بين غني وبين فقير. نعم. ليس ايه؟ ليس ايه؟ اي هذه مسألة اخرى ستأتي. نعم.
الحكمة في ذبحها في السابع. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله ما الحكمة في ان العقيقة تسن في السابع؟ فاجاب بقوله ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان من الحكمة في ذلك ان اليوم السابع يصادف تمام.
وكتابه رحمه الله تعالى في احكام المولود هذا من انفس ما يكون، بحث لا تجد له نظيرا في بابه. كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
فاجاب بقوله ذكر ابن القيم ان من الحكمة في ذلك ان اليوم السابع يصادف تمام مرور ايام الدهر عليه كلها. قال رحمه الله وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره مترددا فيه بين السلامة والعطب إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دور يومي، وهذه الأيام أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، كانت ستة الأيام غاية تمام الخلق، وجعل فك رهانه في اليوم السابع، كما جعل الله اليوم السابع من الأسبوع عيدا لهم، وفيه اجتماع الخليقة، وقد جرت حكمة الله بتغيير حال العبد في كل سبعة، والسبعة طور من أطواره وطبق من أطباقه، انتهى بمعناه.
سبحان الله، معاني دقيقة وإن كان لا يجزم بها، فهي من الحكم التي تلتمس لكن لا يجزم بها ولا يقطع بها لأن الشارع ما نص عليها. لكن على كل هذا كلام جيد. فشرعت العقيقة في اليوم السابع لأنه باليوم السابع قد دارت عليه جميع الأيام، هو ولد الخميس يبقى دار عليه السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فقد دارت عليه جميع الأيام. والناظر في هذه الأيام يرى أن اليوم السابع هو يوم عيد عندنا، وهو يوم الايه، وهو يوم الجمعة، فإنه يكون يوم عيد، وأيضا هو انتقال من طور الأيام، شوف الدقة، من طور الأيام إلى طور ماذا؟ الشهور. يبقى الأيام أيام الدنيا هي الأيام السبعة هذه، سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة، سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة، أو جمعة سبت أحد، أو أحد على الصحيح أن ابتداء الخلق كان في الأحد، الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت وهكذا. فيكون هذا طور الأيام، هذا طور طبق من الأطباق، لا تركبون طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال، فهذا حال يتعلق بالأيام. بعد ذلك يأتي طور الشهور، وبعد ذلك يأتي طور السنين. نعم. لكن لا يجزم طبعا بين هذا والمراد، إنما العلماء يلتمسون حكما، والحكمة ما أن تكون منصوصا عليها، وحينئذ لا بد من الجزم بها، وهي التي يدور الحكم معها، فالحكم يدور مع التي إذا كانت هذه العلة معروفة منصوص عليها، مثل الإسكار في الخمر، مثل إسكار في الخمر، هذا الشراب يجوز ولا ما يجوز، هو خمر ولا ما هو خمر، ينظر إلى العلة التي أنيط بها هذا الحكم، هذا الحكم، وهو ما يبحث فيه العلماء بمسالك العلة من التنقيح والتخريج والتحقيق للمناط حتى يعلم العلة التي يناط بها الحكم. هذه العلة إذا كان منصوصا عليها فلا ينبغي أن نكتاد فيها. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، يبقى دل النبي على العلة هذه كل مسكر. فلا يأتي واحد اليوم يقول لك مثلا الهيروين هذا ما في نص يدل على تحريم الهيروين ولا الكوكايين. عارف الهيروين يا عبد الله؟ أسأل الله لا تعرف إلا إذا كنت عالما تحذر منه، ولا كوكايين ولا غير ذلك، هذه ما لنا دخل بنوع المسكر هذا، لنا دخل بماذا؟ بالعلة. أما إذا كانت العلة علة اجتهادية، هذه علة اجتهادية محل اجتهاد قد وقد، فهذه ما في إشكال أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بذكر مثل هذه الأشياء، لكن لا يجزم أنها العلة وهي التي لا يناط بها الايه الحكم، إلا إذا كان في نفس الفقيه يعلق حكما عند دي مسألة أخرى. نعم.
واحدة بعد 7 أيام والأخرى بعد 14 يوما. سئل فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى باعتبار المولود الذكر عليه ذبيحتان، هل يجوز أن يذبح واحدة بعد 7 أيام من ولادته والأخرى بعد 14 يوما؟ فأجاب بقوله يجوز.
يجوز، وكلمة يجوز غير كلمة مسنون يا أخوان. يجوز أي تجزئ، أما المسنون المشروع الذي دل عليه النص. فلو قال مثلا واحد أنا أصوم مثلا الظهر عدا الأيام المحرمة، نقول يجوز. طيب يقول يعني هذا السنة شيخ، نقول السنة تصوم يوما وتفطر يوما، أداء على ما ورد فيه السنة، كما في الصحيحين لما قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص تصوم يوما وتفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. وبين النبي أنه خير الصيام، خير الصيام صيام داود، كذلك القيام، خير القيام قيام داود، كان ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس. فلو واحد قال سأقوم الليلة قبل أن أنام، نقول هذا يجوز. فالتفريق بين المشروع والمسنون وبين الجائز. ومنه قال من رجح القرب والتعبد أيضا أو وهب شيء من القرب للميت ولو لم تكن لو لم يكن منصوصا عليها مثل قراءة القرآن، فيقول هذا جائز. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة جواز أن يهب الإنسان القرب مثل دعاء، مثل صدقة، مثل حج، مثل كذا، والجامع هو العباد. فلو قرأ القرآن لو إلى آخره، لكن لما لم يرد هذا الشيء منصوصا عليه فخذ المنصوص فإنه المسنون. والمشروع يعني إذا أردنا أن ندل الأمة ندلها على الدعاء، ندلها على الصدقة. أما لو فعل شخص شيئا من هذا فإننا نقول جائز. فإن قال لكن هذه بدعة، العبادات توقيفية وما ينبغي القياس فيها، كيف تقيس القرآن على الصدقة؟ نقول عند الجميع توقيفية، من ذهب إلى هذا ومن ذهب إلى ذاك فعند الجميع توقيفية. لكن التوقيف على الجنس ولا على الفرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صدقة قال تصدق، سمع من يقول لبيك اللهم عن شبرمة، حج عن شبرمة، فقال حججت عن نفسك، وإن كان الحديث في مقال، لكن العلماء يقولون بجواز الإنابة يعني عن هذا في الحج وفي العمرة وفي الدعاء الذي ورد به القرآن والسنة. فيقال جنس العبادات ورد، والنبي لم يحدد عبادة دون عبادة، جنس العبادة ورد، فيكون التوقيف عندنا فين؟ في الجنس، يكون التوقيف في الجنس. مثل ما تصدق بأي صدقة سواء كانت من طعام من ثياب من كذا من كذا، فتكون مثل هذه. ومن منع قال لابد من التنصيص على هذه المفردة في الشارع، يبقى التوقيف هو مفردة هذه العبادة، والآخرون يقولون التوقيف هو جنس إيه ما ورد. فالقول بأن هذا جائز يجوز هذا، ولكن المشروع والمسنون أن تقتصر الوارد هو القول الذي يجمع بين هذه الأشياء. ومثلها ولهذا نظائر مثل المواصلة إلى الصحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا فليواصل إلى الصحر، فلو وصل واحد إلى الصحر نقول يجوز. لكن المسنون ما هو؟ إذا أراد واحد أن يعلم المسنون نقول ماذا؟ نقول عجل بالفطر، فإن النبي قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. فأرجو الانتباه لهذه القاعدة أخواني، حتى لا تبطل عبادة أو ترد عبادة هي جائزة، أو لا تلحق مثل الجائز هذا بماذا؟ بالمسنون. مثلا قراءة قل هو الله واحد مع قراءة سورة الزخرف في الصلاة، جاء في الصحيحين أن الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيقرأ مع هذا مع قراءة قل هو الله واحد، يقرأ هذه السورة، فلما أخبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لما يقرأ هذه، يعني لأي شيء يقرأ هذه، فقال يا رسول الله صفة الرحمن ولا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أحبك كما إيه كما أحببته. وما رأينا النبي يفعل هذا، ولا رأينا أحد من الصحابة يفعل هذا. فدل هذا على ماذا؟ لو فعلها واحد هذا جائز، يعني يجوز لو فعل واحد هذا جائز، لكن نقول المسنون أن تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كحال النبي صلى الله عليه وسلم. نذر ليلة مثلا أن تعتكف ليلة. جاء في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فنذر ليلة جائز، لكن المسنون احتكاف العصر الأخير من رمضان. احتكاف العصر من رمضان، لكن لو جاء واحد اعتكف يوما وليلة جائز، لو اعتكف يوما وليلة هذا جائز. لكن ما المسنون؟ المسنون أن تعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يعتكف العصر الأخير من رمضان. فهذه قاعدة مهمة جدا، بها ينحل إشكال الجمع بين ما قد يكون ظاهره التعارض في مثل هذا. فيجي واحد يقرأ في الصلاة، كل ما يقرأ سورة يختم قل هو الله أحد، ويقول النبي أقر هذا. نقول أقر هذا كمسنون يتعبد الإنسان بهذه، ولا أقر هذا إقرارا يدل على الجواز على مثل هذه النية. فلو أن الإنسان قام في نفسه مثلا أن يقرأ بهذه الصورة، أحب هذه الصورة، فكان يجعل لها وردا زائدا على باقي الأوراد، فيقال لك نظير في مثل هذا الصنيع الذي فعله الصحابي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا النبي فعل هذه، ولا الصحابة فعلوا هذه، ولا ورد هذا عن غير إيه؟ عن غير الصحابي، ولا ورد هذا عن غير الصحابي. نعم. تقرير تعبد وتقرير جواز جائز. كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث جابر الصحيح، اعزل يا طلعت، لازم تتعبد بالعزل؟ لا، مو بلازم. النبي أقر ولا ما أقر؟ والوحي أقر ولا ما أقر؟ أقر، لكن يبقى مسنون العزل، مسنون. نقول العزل سنة، يعني أيها الإخوة اعزلوا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. يبقى انتبهوا، إقرار يقتضي الجواز وإقرار يقتضي التعبد. النبي دعا إلى هذا، حث على هذا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقر في كما جاء في الصحيح، أقر من رقى وأخذ الأغنام. نقول يا أخواني من السنة أن نرقي الناس ونأخذ الأغنام؟ لا، لكن لو واحد أخذ وأعطي على الرقية، واحد أعطاه طمرا أو أعطاه عسلا أو أعطاه كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجي ناس تقول لا نمنع، نقول هذا حديث دل على الجواز. لكن أن أتعبد، أنا أنتقل لأرقي بالمال وأرقي الناس من أجلي كذا، لا. انتبهتم؟ فهذه قاعدة واسعة جدا، يعني لو نمثل لها فهي كثيرة جدا في الشريعة. ولهذا يقول المشروع المسنون وبين الجائز. نعم. فالشيخ هنا يقول الألباني رحمة الله عليه، يقول أجاب على هذا السؤال، هل يجوز أن يذبح واحدة بعد 7 أيام من ولادته والأخرى بعد 14 يوما؟ فأجاب بقوله يجوز، لكن السنة ما هي؟ أن تذبح الجميع في اليوم السابع، هذه السنة. نعم.
العقيقة خارج البلد. سئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله، إذا رزق رجل بأطفال ولم يعق عنهن حتى عنهم حتى بلغت أعمارهم أكثر من 4 سنوات، فهل يجوز أن يعق عنهم بعد هذه السن؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز أن يذبح عنهم خارج البلد التي ولدوا فيها، لأن بلدهم لا يوجد فيها فقراء يحتاجون اللحمة، وهناك قرية بعيدة عن مكان ولادتهم وبها مستحقون للصدقة، فهل يجوز أن يذبح فيها ويتصدق عليهم بلحم الذبائح، أم لا يشترط في ذبيحة العقيقة أن يأكلها الفقراء؟ فأجاب بقوله لا بأس بذلك، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن ستة أشهر، وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك، يذبحها متى تيسر له ذلك.
يعني يذبحها متى تيسر له، ولا فرق بين الغني والفقير. نعم.
وأما بالنسبة لمكان الذبح فليس للذبح مكان خاص، بل يجوز أن يذبحها في البلد الذي ولدوا فيه، بل يجوز أن يذبحها في البلد الذي ولدوا فيه وأن يذبحها في غيره، لأنها قربة وطاعة لا تختص بمكان. وأما قضية الأكل فالعقيقة
بخلاف مثلا الزكاة الأصل تأخذ من أغنيهم فترد في فقرائهم. نعم.
وأما قضية الأكل فالعقيقة تأخذ حكم الأضحية، واستحب له أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها لجيرانه وأصحابه.
نعم.
العقيقة عن
النسوة، لكن الأفضل يا إخواني بصفة عامة في مثل هذه الذبائح أن الإنسان يوزعها في بلده من باب التأليف ومن باب الصلة ومن باب إغناء فقراء المكان، هذا الأفضل. لكن لو أن الإنسان أعطاه في مكان آخر، بل وجد مثلا في مكان فقر مثلا أو شيء، أو مثلا طلبت علم فقراء في مكان وسأذبح عقيقتي وأبعثها إليهم، فهذا التفضيل يكون بهذه الأسباب الخاصة، ما في إشكال. نعم. العقيدة. إنما الأصل مثل هذه أشياء أن الإنسان يتألف قلوب من عنده. يعني أنا جاري أتبع عقيقة مثلا وما يأخذ منها شيئا، لا الأفضل جاري خذ نصف كيلو ولو حتى الدهنة حتى مش مشكلة، المهم المسألة ليست راجعة إلى إيه نوعية اللحم أو شيء، إنما هي راجعة إلى باب التأليف. يعني الكيس اللي بيجي الواحد يا إخواني صراحة بيحمل محبة، أي واحد فينا كده ولا يا إخوان؟ يعني ممكن يكون الثلاجة فيها اللحم، ولكن لو جاءت كون يذكرني هذا يعني في نفسها هي القيمة الكبرى في هذا الأمر. ولهذا النبي قال تهادوا إيه تحب. لكن أنا زكاتي خارج البلد، أضحيتي أبعد بها خارج البلد، عقيقتي أبعد بها إلى خارج البلد، خلي الناس تعرف أن عندي ولد ويدعون له وغير ذلك من أقربائي ومن جيراني ومن الملاصقين بهذا الأفضل، لكن من جهتي الإجزاء وغير ذلك في أي مكان. نعم
العقيقة
حتى الزكاة، حتى الزكاة يجوز نقلها إن كانت لحاجة شرعية يجوز نقلها. لو في واحد فقير في مكان ولا يأخذ زكاة من أحد لأنه عفيف ونقلت الزكاة من أجل هذا الأمر لأنه محتاج فهذا أمر لا بأس به. نعم
العقيقة عن المتوفى، سئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله رزقني له بثلاث بنات ثم توفينا وهن صغار ولكني لم أعق عنهن، ولكني سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة في العقيقة فليصح أن أعق عنهن بعد وفاتهن، وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟ فأجاب بقوله العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها هو قول الجمهور وأهل العلم، ولكنها في حق الأولاد الأحياء لا إشكال فيها لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العقيقة عن الأولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود وتفاؤلا لسلامته ولطرد الشيطان عنه، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود في أحكام المولود، وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات. وأما ما أشار إليه السائل
طبق أن الراجح هو أن تذبح عن الأموات، لأن كما قلنا النعم متعددة، صحيح أن النعمة بالولد الذي يبقى هذا أكمل، لكن قد يكون هذا الخير للإنسان، قد يكون هذا الخير للإنسان. نعم.
وأما ما أشار إليه السائل من أن للعقيقة تدخلا في شفاعة المولود لأبيه إذا عق عنه فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله وذكر أن السر في العقيقة هو أولا أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل عليه السلام، ثانيا أن فيها طردا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث كل غلام رهينة بعقيقته معناه أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فإذا لم يعق عنه فإنه يبقى أسيرا للشيطان، فإذا عق عنه العقيقة الشرعية فإن ذلك بإذن الله يسبب فكاكه من الشيطان. هذا معنى ما حكاه ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حال إن أراد السائل أن يعق عن بناته واستحسن هذا الشيء فله ذلك، لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية.
سبحان الله يا إخوان، شوف أدب العلماء. لكنني أنا يترجح عندي، ولم يجزم الشيء الشيخ بهذا ويشنع على من يرى خلاف هذا، فهذا أدب العلماء. نعم.
وسئل فضيلة الشيخ العباد حفظه الله توفي المولود قبل يوم سبعه هل يعق عنه؟ فأجاب بقوله بعض أهل العلم قال إنه لا يعق عنه، لكن لو عق عنه لكان أولى، لأنه مما قيل في تفسير رحيم بعقيقته، جاء عن الإمام أحمد وغيره أنه لا يشفع لولده إلا إذا عق عنه، فإذا أحسن إليه أحسن.
يعني إذن هذا المعنى موجود عند العلماء أيضا اللي هو مسألة الشفاعة، لكن ابن القيم رجح تفسير مرتهن بعموم الخير وفكاكه من الشيطان وغير ذلك، ولعل هذا المعنى أعم. نعم.
سؤال وما تقولون في السقط؟ قال الجواب السقط أيضا إذا عق عنه لا شك أنه أولى.
نعم الشيخ العباد يقول لا شك أنه أولى. نعم.
أفضل وقت للعقيقة، سئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله بالنسبة للعقيقة في حق الحي ما هو أفضل وقت لتأديتها؟ فأجاب بقوله الأفضل يوم سابعه، هذا هو الأفضل المنصوص، وإن تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك ولا حد لآخر وقتها، إلا أن بعض أهل العلم يرى أن يفوت وقتها إذا كبر المولود فلا يرى العقيقة عن الكبير، والجمهور على أنه لا مانع من ذلك حتى ولو كبر.
إيه نعم الشيخ الفوزان يقول الأفضل يوم سابعه، هذا هو الأفضل المنصوص، وإن تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك ولا حد لآخر وقتها، لأن التعبد هو أن تذبح، هو أن هذا المتعبد بأنك أنت تذبح عن هذا المولود هذا الذبح. طيب إلا أن بعض العلم يرى أن يفوت وقتها إذا كبر المولود فلا يرى العقيقة عن الكبير، والجمهور على أنه لا منع من ذلك حتى ولو كبر كبر، وهذا الصحيح
إن شاء الله.
نعم.
من لم يعق عنه والديه في الصغر، سئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله ما حكم
هذه المسألة؟ من لم يعق عنه والداه في الصغر. نعم.
قال ما حكم العقيقة عمن لم يعق عنه والداه في الصغر؟ فأجاب بقوله حكم العقيقة سنة، وهي ذبح شاتين عن المولود الذكر وشاه عن المولود عن المولودة الأنثى في اليوم السابع من ولادته أو فيما بعده من الأيام، وهي سنة في حق والد الطفل شكرا لله تعالى وتقربا إليه ورجاء سلامة المولود وحلول البركة عليه، يأكل منها ويهدي ويتصدق كالأضحية، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية سنا ونوعا وسلامة من العيوب. وإذا لم يفعلها الوالد فقد ترك سنة، ولا يشرع للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده،
لأن المخاطب بها من؟ ليس الشخص المخاطب بها الوالد. وهذا القول حقيقة من جهة النظر صحيح لولا ما جاء من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة أو كذا، وصحه علامة الألباني، وإن كان كثير من أهل العلم أنكر هذا الحديث ورأى أنه منكر، فقد أنكره جماعة من أهل العلم لكن صححه البعض. أما من جهة يعني النظر، هذا مخاطب بها من؟ هذا مخاطب بها الأب، هذا مخاطب بها الأب. نعم. طيب إنه الفتوى. نعم.
قال وإذا لم يفعلها الوالد فقد ترك سنة، ولا يشرع للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده، لأنه سنة في حق الوالد لا في حق الولد، والله أعلم.
طيب يقول اقرأ. يعني شيخ الإسلام يقول يعني بالعقيق عن الكبير، يقول جوزه وجوزه طائف، جوزه كما قلنا، هذا ما بناه على الحديث، هذا ما بناه على الحديث إن صح الحديث، فعند من يصحح يرى هذا، وإلا فإن العقيقة يخاطب بها الأب أصلا. نعم. وهي سنة، إذا ما قام بها المخاطب بذلك والمعني بذلك خلاص ما في إشكال. نعم. أي نعم. نعم نعم. أجهز بعض إيه؟ أي نعم. نعم. يقول ابن عبد البر يعني شذ من قال بأنه يعق على نفسه وكذا، كما قلنا المسألة كلها مبناها على ماذا؟ على الحديث، ولهذا يقول ذكروا في ذلك حديث وهو حديث إيه؟ منكر، وأنكره جماعة المحققين أنكروا، فهذا مبناه على الصحة، صحة الحديث من عدم. أي نعم. نعم.
قال تيسر له المال بعد عسر.
نعم. على اعتبار أن ماله مستند يعني. نعم. تيسر له ذهب به لا القول به واحد واثنان وثلاثة وأربعة، المراد يعني عنده أنه ما له دليل أصلا، ما له دليل. أين قبل طلوع الشمس؟ لماذا؟ طب هي الأضحية بتذبح قبل طلوع الشمس؟ ما في فرق، ما لها وقت معين، قبل طلوع الشمس بعد طلوع الشمس في أي وقت، من قال حتى الأضحية ما لازم الأضحية وقتها، بس ما تذبحها قبل صلاة الإمام، إذا صلى الإمام ذبح الإمام يذبح بعد الإمام، تذبح بعد الإمام مباشرة في يوم العاشر في الحادي عشر في الثاني عشر في الثالث عشر، المهم أنك لا تتجاوز بها الثالث عشر، غروب شمس آخر يوم اللي هو الثالث عشر ما تذبح بعده، فات وقت الأضحية. نعم. وابتداؤها من ذبح الإمام يعني صلاة العيد بعد صلاة العيد، فمن ذبحها قبل ذلك فشاته شات لحم. نعم. يقول أخونا طلعت يعني إن جاز أن يعق واحد عن آخر، مثلا العم يعق عن ابن أخيه أو الخال يعق عن ابن أخته، أفلا يجوز أن يعق ساعة عن نفسه؟ هذا الذي عق عن ابن أخي عق متى؟ عق في وقته، ادي واحد. اثنان، باذن الابي الذي كان هو مخاطب بهذا، فغاية ما فيه ان تبرع بهذا عنهم، ما في اشكال. فهذه مسألة ما يقاس عليها. انما الكبير اذا كبر خلاص هو غير مخاطب، انما المخاطب الوالد، فاذا جاء من ينوب عن الوالد فهذا لا بأس. تمام. هو قال الاب قال انا معسر، فلما كبر الولد قال يا ولدي اذبح عني مثلا، يبقى ما في مشكلة. لو كان هكذا ما في مشكلة، لو كان الاب معسر والابن قال يا ابي انا اعق عن نفسي لانك لا تجد، وقد وجد الاب، ما في اشكال. نعم.
تيسر له المال بعد عسر هل يعق؟ سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إذا وجد للرجل ولد ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر ثم وجد مالا، فليذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟ الجواب: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك ولو بعد سنة أو أكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
باللجنة الدائمة جوزت أن يعق عنه ولو بعد إيه؟ زمان. نعم.
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم، لكن لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
نعم.
شراء لحم بدل العقيقة. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
هل يجوز أن أشتري لحما بدل من العقيقة؟ الشاي الآن مثلا الصغيرة هذه فيها 10 كيلو لحمة، فلو أنا اشتريت 50 كيلو وقلت هذه عقيقة أفضل وأوفر لحما من الشاي التي هي 10 كيلو مثلا، فهل يجزئ؟ نعم.
هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟ الجواب: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت وشاتين عن الابن.
نعم، لأن العبادة ما هي يا إخواني؟ العبادة هي الصدقة باللحم، ولا العبادة هي الذبح؟ العبادة هي الذبح. فلو جئت بألف كيلو هذه لا تغني عن العقيقة التي هي بعشرة كيلو مثلا الشاه، لأنك تعبد بالذبح. ولهذا مثلا أخوة الذين لا يجدون ما عندهم مثلا إمكانية يجيب شاه كبيرة، لو أتى بالسن المجزئ يجزئه هذا إن شاء الله. نعم. ولو واحد قادر ويريد أن يدعو جمعا كبيرا يأتي بالسنة فيحققها ثم يشتري لحما بعد ذلك، فيكون هذا اللحم إنما هو دعوة الإخوان، إنما العبادة لا تبرأ إلا على الصفة التي وردت بها السنة. نعم.
يدعو الناس لأكلها. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في العقيقة، قال سعد بن عبد الرحمن: كل من يعرفه من المملكة من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم ينكر عليهم أحد إلى هذا اليوم. الجواب: العقيقة هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة شكرا لله على ما وهبه من الولد ذكرا كان أو أنثى، وهي سنة لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عنه والده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحما.
ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه. نعم.
وله أن يوزعها لحما نيئا وناضجا على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.
والإنسان لو حرص بين جمعي وإطعام الصالحين الفقراء الصالحين حيث ترجى إن شاء الله بركة دعوتهم، هذا أفضل. نعم.
خرج حيا ومات وبيومه هل يعق عنه؟ سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جاء لإنسان ولد بستة أشهر خرج من أمه حيا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟
الجوائم لأنه يسمونها في العرف تميمة. نعم.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حية سن أن يذبح عنه عقيقة ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى لما رواه أحمد والبخاري،
بل ويرث ويورث إذا نزل حيا ومات بعد ربع ساعة، يرث ويورث. نعم.
عن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني نزل له ميراثا، مسألة ميراث، فيرث من أبويه، ونثبت له أيضا ميراثا من نثبت لغيره ميراثا منه، فيكون الورثة بعد موته غير الورثة حال ولادته. نعم. فمثلا رجل له ولد، ولد له ولد لم يكن عنده هذا الولد، رجل ولد له ولد ثم مات الولد بعد ربع ساعة، طيب لما ولد له الولد من اللي بيرثه؟ الولد هذا يكون هذا الولد لو له مال، لو لهذا الولد مال يعني مثلا خاص، له مال خاص يثبت له مال خاص مثلا، او اهديت هدايا مثلا له مال خاص، فالذي يرثه من؟ الاب والام. الذي يرثه الاب والام اذا كان له مال خاص. اذا ما كان له مال خاص خلاص. لكن لو 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 المولود هذا له مال خاص فينظر الى ورثته حال الولاد. طب اذا مات، اذا مات ينظر ايضا الى ورثته بعد الايه، يعني هل يثبت له مال بولادته؟ فهذا يكون له، ثم ينظر الى الورثه من هذا الولد. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مع الغلام عقيقه فاهريق عنه دما واميط عنه الاذى. وما رواه الحسن عن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينه بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. رواه احمد واصحاب السنن وصححه الترمذي. والعقيقه شاتان.
يعني ممكن مثلا ان يكون ايه، لو ماتت امه في الولاده، في ولادته، هو ولد بعد ولد ثم ماتت الام، والولد هذا مات بعد ربع ساعه، الولد هذا يرث في امه ولا ما يرث؟ يبقى يثبت له ميراث في امه. هذه الصوره يثبت له ميراث في امه. يبقى الام لما ماتت كان الميراث بين مين؟ بين الاب والزوج، يعني زوج هذه المرأة، وبين الابن. فيكون الاب كم في الام؟ الاب كله في الام كم؟ الربع لوجود الولد، والولد له الباقي. طيب متى بعد ذلك الولد؟ الاب يكون له كم في تركة هذا الولد؟ الاب يكون له كم؟ الكل بايه، بالفرض ولا بايه؟ ولا بالفرض والتعصيب؟ بالفرض والتعصيب. يبقى هذه المسألة تغير الوارثون في ربع ساعة، في ربع ساعة تغير. فهو يرث من أمه التي ماتت، ويكون التركة بينه وبين أبيه، وبعدما يموت فتكون التركة لماذا؟ لأبيه. طيب إذا كان له إخوة يحجبون بالأب ولا يرثون مع الأب؟ يرثون مع الأب، يحجبون بالأب. نعم.
في الحالة يا شيخنا هذه يرث بالتعصيب فقط.
نعم.
يرث بالتعصيب فقط مش بالفرض والتعصيب.
الإيه؟
في هذه الحالة يرث بالتعصيب فقط.
يرث من والدي كيف؟
بالتعصيب ليس بالفرض والتعصيب، لأن هنا لا يوجد فرع أصلا.
لا يوجد إيه؟
هو لا يوجد فرع أصلا.
إذا مات الولد، إذا لم يكن أحد يرث بالتعصيب.
نعم.
يرث بالتعصيب لو كل التركة بالتعصيب، لو كل التركة بالتعصيب. لأنه ليس معه أحد يشاركه. صحيح، أحسنت. نعم.
قال: والعقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الأنثى، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. قال: لأمك أن تعق عن الطفلين. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يعق لهما إلى الآن. والدي لم يكن لديه ما يعق به، مع العلم أن والدي الآن متوفى، فهل يجوز لوالدتي أن تعق لأطفالهما المتوفين؟
لأطفالها
المتوفين. الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمك أن تعق عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله.
نعم.
عن ذلك اليوم.
في سقط.
يا شيخنا نزل في النسخة كلها. في النسخة أصلا.
نعم.
يا شيخنا نزل في النسخة اللي عندنا.
ماشي.
قال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه عند بعثته. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه عند بعثته، فهل يصح هذا القول؟ وهل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه لعدم عق والده عنه؟ الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه عند بعثته. والعقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، وهي رأسان من الغنم عن الذكر وعن الأنثى واحدة، يعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الأضحية، والأفضل ذبحها في اليوم السابع، وإن ذبحها في غيره قبله أو بعده أجزأت. وإذا عق الإنسان عن نفسه ولو كان كبيرا فهو حسن إذا كان والده لم يعق عنه.
بناء على ماذا؟ على أنه ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه عند بعثته. نعم.
العقيقة بغير بهيمة الأنعام.
نعم. هل العقيقة يلزم لا ملزم في الأضحية أن تكون بهيمة الأنعام؟ ولا أي ذبح يجزئ في ذلك؟ نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إذا كان الأب لا يوجد عنده شاة للعقيقة، هل يكفي ذبح الديك أو البط والتصدق بوزن شعر المولود، هل هو واجب أم لا؟ الجواب: العقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، فيستحب أن يذبح عن الذكر شاتين وعن البنت شاة واحدة.
أن يذبح عن الذكر شاتين وعن البنت
شاتين. أن يذبح عن الذكر شاتين وعن البنت شاة واحدة، لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: نعم، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. رواه أحمد والترمذي وصححه. ولا يجزئ فيها الديك والبط، ويستحب حلق شعر رأس المولود الذكر في يوم السابع.
نعم. فكل الذبائح التي تعبد بها الإنسان على نحو مخصوص كالهدي والأضحية والعقيقة وغير ذلك لابد أن يكون من بهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم، والبقر يلحق بها الجاموس. نعم. والغنم سواء كان من الضأن أو من الماعز. نعم.
أجل عقيقة ولده. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: رجل أجل عقيقة ولده حتى ترجع زوجته إلى بيته بعد الولادة لكي يجمع عليها الأقارب، فهل يجوز أم لا؟ فأجاب بقوله: الظاهر الإجزاء إن شاء الله إذا أظهر أنها هي عقيقة الولد.
يعني يقول رجل أجل عقيقة ولده حتى ترجع زوجته إلى بيته، يعني مثلا تكون عند أمها تخدمها فترة الولادة فرجعت بعد شهر، فلو أجل هذا إلى ما بعد شهر هذا يجوز، لكن السنة أنه يذبح يوم السابع ويؤجل مثلا إلى الإطعام، لو أراد أن يطعم الناس يؤجل الإطعام إلى ما بعد ما عودة زوجته، فيجمع بين الأمرين، يذبح في اليوم السابع ويضعه في الثلاجات إلى مجيء المرأة. نعم.
ذبح الماعز في العقيقة. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا يجوز؟ وهل يجوز ذبحها في العرس؟ فأجاب بقوله: أما سؤاله عن ذبح الماعز في العقيقة فيجوز، لأنه قد يظن الظن أنه لا يجزئ إلا الشاة من الضأن، وليس كذلك، فتجزئ الواحدة من الضأن أو الماعز، والأفضل من الضأن، وأن تكون سمينة كثيرة اللحم.
وأن تكون سمينة
كثيرة اللحم، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة تذبح في اليوم السابع. قال أهل العلم: فإن فات في اليوم الرابع عشر، فإن فات في اليوم الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فبعد الحادي والعشرين يذبحها في أي يوم، والماعز تقوم مقام الشاة، والمقام الشاة والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة، والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة.
يعني البقرة بشاة، الشاة لو أنت ذبحت بقرة فهي في مقابل شاة، فلو أردت أن تذبح عن ولد تذبح بقرتين، ولهذا بقرة أفضل ولا شاتين؟ لا، شاتان باتفاق أفضل من البقرة. أصلا هل بقرة أفضل أم شاة؟ من أهل العلم يرى أن الشاة أفضل لأن المنصوص عليه. نعم.
لكن لا شرك فيها، فلا يمكن أن يجمع سبع عقائق في بعير أو بقرة، لأنه لابد أن تكون نفسا مستقلة.
نعم، لأن المراد أن تذبح هذه الذبيحة عن إيه؟ عن هذه النفس، بخلاف الأضحية والهدي. نعم.
وأما السؤال الثاني عن ذبح الماعز في العرس فلا وجه له، لأن المقصود في العرس إقامة الوليمة سواء بالدجاج أو الماعز أو بالضأن أو بالبقر أو بالغنم.
نعم، أو بالغزال، أي شيء، لو جبت لحم غزال ما في إشكالية. طيب، ولو أنك في الوليمة جبت فول وطعمية أيضا ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم في أولم بإيه؟ بتمر وخبز وغير ذلك، فالعقيقة أفضلها أن الوليمة أفضل أن يكون من لحم، لكن تصح الوليمة بأي شيء. نعم. هذا ليس إيه؟ لا، ورد في حديث الرابع عشر وحد وعشرين، هذا في حديث لكن الصحيح أنه ضعيف، لكن العلماء يرون هذا. نعم.
لم يعق عن أولاده ثم توفي فهل تسقط العقيقة؟ سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: من لم يعق عن أولاده ثم توفي فهل تسقط العقيقة أو يعق الأولاد عن أنفسهم؟ فأجاب بقولها: العقيقة سنة مؤكدة على القادر، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة، فإذا ولد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني، وإذا ولد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني، وهكذا. فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر، وإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات اليوم الحادي والعشرين ففي أي يوم، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. وإذا كان الإنسان وهو أبو الولد في ذلك الوقت،
الشيخ دقيق يقول هكذا قال الفقهاء رحمه الله، ولم يقل هكذا قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه نظر. نعم.
وإذا كان الإنسان وهو أبو الولد في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة، لأنها إنما تشرع لمن كان موسرا، أما الفقير فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم، ننظر إذا كان مؤسرا لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقضى عنه، لأنها ليست مشروعة في حقه، وإن كان موسرا ولكن ترك ذلك تهاونا، فإن كان في الورثة قصر أي دون البلوغ أو عندهم تخلف في العقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة، وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس، وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس.
وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس، وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس. نعم.
توفي بعض الأولاد
هذا إذا كان موسرا وتهاون، أما إذا كان معسرا فالشيخ يرى سقوط ذلك. نعم.
توفي بعض الأولاد ولم يعق عنهم، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله من لم يعق عن أولاده وقد توفي بعضهم فماذا يلزمه؟ فأجاب بقوله إذا كان هؤلاء الذين ماتوا أو كبروا وولدوا في حال فقر لأبيهم وعدم القدرة على العقيقة فإنه لا شيء عليه، لأنه حين وجود السبب كان غير قادر على تنفيذ العقيقة فلا شيء عليه، أما إذا كان حين ولادة هؤلاء وحلول عقيقتهم كان غنيا ولكن طلب به الأيام فإن نرى أنه ينبغي له أن يعق الآن عن الأحياء وعن الأموات. شاة العقيقة لها حكم الأضحية، سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله العقيقة هل تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟ فأجاب بقوله نعم، كل الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، كل الذبائح المشروعة العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تماما.
نعم، يلزم فيها ما يلزم في الأضحية من السن ومن السلامة من العيوب. نعم.
الجمع بين الأضحية والعقيقة، سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا وافق يوم الأضحى أو كان يوم السابع أن يكون يوم السابع للمولود. فأجاب بقوله قال بعض أهل العلم إذا وافق يوم العيد اليوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة، كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن تحية المسجد، لأنهما عبادتان من جنس واحد توافقتا في الوقت فاكتفي بإحداهما عن الأخرى، لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة وللعقيقة شاة إن كان المولود أنثى أو شاتين إن كان المولود ذكرا.
نعم، هذا الأقرب أنها لا تجزئ. الشيخ قال هناك من يرى الإجزاء وعلل ذلك بقوله لأنهما عبادتان من جنس واحد توافقتا في الوقت، هذا شرط التداخل، فالتداخل يكون تداخل إذا كانت العبادتان من جنس إيه؟ إذا كانت العبادتان من جنس واحد، لكن بقي شرط آخر أيضا وهو إن لم تكن كل عبادات مقصودة لذاتها، فيشترط في تداخل العبادات يشترط أمران، الأمر الأول أن تكون العبادتان من جنس واحد كتحية المسجد سنة الوضوء كذا، فإن المراد بتحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، فلو أشغلتها بسنة سنة الفجر أشغلتها بغير ذلك أجزاء هذا. الأمر الثاني أن تكون مرادة لنفسها، ولهذا لا أجمع بين سنة العشاء وبين سنة المغرب وأقول هما من جنس واحد، فلهذا نقول نظرا لأن كل عبادة من هاتين العبادتين مرادة لنفسها فإن المطلوبة هنا أن تقع ذبيحتان ليس ذبيحة واحدة فقط، فلو أنه ذبحها أضحية فلا تجزئ عن العقيقة، ولو أنه ذبحها عقيقة فلا تجزئ عن الأضحية. نعم.
سبع البقرة في عقيقة البنت، سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هل يجزئ سبع البقرة في عقيقة البنت قياسا على الأضحية؟ فأجاب بقوله يقول العلماء إنه لا تشرك في العقيقة التي نسميها التميمة، وذلك لأن العقيقة فدية عن نفس فلا بد أن تكون نفسا كاملة، وبناء على ذلك لا يجزئ الإنسان أن يذبح بدنة عن سبع عقائق، بل إن العلماء رحمهم الله قالوا إن ذبح الشاة أفضل من ذبح البعير، يعني لو أردت أن تعق بشاة أو ببعير قلنا لك الأفضل أن تعق بالشاة لأنها هي التي وردت بها السنة.
نعم، مسألة لو أردت أن تعق بالشاة أو بعير قلنا لك الأفضل أن تعق بالشاة، فهذا من الشيخ إشارة إلى أن الشاة أفضل من البعير حيث أن هذا والموافق للسنة. وبعض العلم يرى أن البعير أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل قوله عن الذكر الشاتين يعني هذا المجزي الذي يجزئه والذي تحقق به السنة، ولا يمنع هذا أن يكون أكثر. نعم.
ذكر معين عند ذبح العقيقة. سئل فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة؟ اللهم هذا عن فلان،
مثل ما يكون عن الأضحية، اللهم هذا عن فلان. نعم.
فأجاب بقوله لا يشرع ولا يقال شيء إلا ما يقال عند كل ذبح بسم الله والله أكبر.
نعم.
العقيقة عن الكبير. سئل فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله ما حكم العقيقة عن الكبير ومن عنده عدة أبناء لم يعق عنهم، هل يبدأ بنفسه أم بهم؟ فأجاب بقوله يبدأ بأولاده، يعق عن أولاده قبل كل شيء، هذا هو الواجب عليه. أما يعق عن نفسه هذا كان واجب أبيه، وربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا الولد الذي صار أبا لولد لا يحمل وزر والده الذي ما عق عنه حين ولادته، ولكن من السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الأولى لا يعبر بالوزر لأنه ليس بآثم أصلا، إذا قررنا أن العقيقة سنة فليس هناك وزر. نعم.
ولكن من السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة، فهذه السنة إن استطاع أن يحييها بعد أن يعق عن أولاده الذين ما عق عنهم، هذا هو النظام. لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع، وذلك في اليوم السابع، فإن كان له عذر ففي اليوم الرابع عشر، وأخيرا في الحادي والعشرين، فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها. أما إن كان فقيرا أو كان في ظروف سفر أو غير ذلك مما لم يتيسر له القيام بهذا الأمر، فحينما يتيسر له ذلك فعل على المنهاج الذي ذكرناه آنفا.
نعم. يعني الشيخ هنا كلام يوافق كلام الشيخ العثيمين، يعني يقول فإن استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل كالذي يخرج الصلاة عن وقته، أما إذا كان فقيرا فهذا يذبح بعد ذلك، والراجح أنه يذبح في أي وقت، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل لو أن والدي مات رحمه الله ولم يعق عنه جدي فهل من الممكن أن أعق عن والدي؟ لا، ما يلزمك هذا، إنما هل يعق والدك عن نفسه كما سبق في أجوبة العلماء. قال وكيف أعق عن نفسي مع أولادي وزوجتي إن لم يعق عنها أبوها كما سبق؟ أما عن أولادك تعق عنهم، وأما عن نفسك فعلى وفق ما سبق، فلو عققت عن نفسك فلا بأس عند جماعة من أهل العلم من يصححون الحديث، وإلا فلا يلزمك هذا. وأما زوجتك فهي نفس المسألة، إن كانت أيضا كبرت فأرض أن تعق عن نفسها فلا بأس، فتجمع بالعقيقة، تعق عن نفسك، تعق عن زوجتك، تعق عن نفسها، تعق عن أولادك. نعم. نعم. هذا عند الولادة ما لا علاقة بالعقيقة. الدعاء للولد إذا ولد له مولود فيدعو له. نعم يدعو له، هذا ما له علاقة بالعقيقة. نعم. نعم. سؤال. نعم. والده يقدر يذبح هو نفسه، يعني والده إذا كان هو يقدر يذبح هو نفسه ما يحتاج أن ولده يعطيه. أما إذا كان مثلا فقيرا واستأذن والده وعق عن نفسه لا بأس.